أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في صلاة الآيات في باب السبب لهذه الصلاة، يعني أسباب هذه الصلاة. فقد ذكرنا أنه لا إشكال في وجوبها عند الكسوفين، كسوف الشمس أو كسوف القمر، وقد دلت روايات كثيرة على وجوب هذه الصلاة، بل على وجوب قضائها أيضا في بعض السور دون بعضه، على ما سيجيء الكلام فيه. وذكرنا الصحيحة الدالة على التفصيل. وأما صلاة الزلزلة فهذه الصلاة قد ادعي على وجوبها الإجماع، ولا إشكال في أنه هو المشهور بين الفقهاء. وأما الإجماع فهو محل إشكال لعدم تعرض جمع لوجوب هذه الصلاة، فكيفما كان فقد استدل على الوجوب بوجوه تقدم الكلام فيها، منها التعليل في خبر الفضل بن شاذان، فإن الظاهر من هذه الرواية أن سبب الوجوب إنما هو الخوف الحاصل لمتعارف الناس. ولا إشكال في أن الخوف الحاصل بالزلزلة أشد من الخوف الحاصل من الكسوفين، فهذا من أعظم الآيات الإلهية الموجبة للخوف، فيجب الصلاة عند حصول هذا السبب. ذكر المحقق الهمداني قدس الله نفسه أن هذه الرواية وإن كانت صحيحة السند إلا أنه لا يمكن أن يستدل بها على وجوب شيئين، غاية الأمر أنها تكون مؤيدة، وذلك من جهة أن التعليل المذكور في هذه الروايات ليس هي تعليلا حقيقة، وإنما هي حكما لجعل الأحكام، فلا يستدل بها على الوجوب. ولا ندري كيف حكم قدس الله نفسه بصحة هذه الرواية وأنها صحيحة السند ومعتبرة، وتقدم الكلام غير مرتين أن طريق صاحب المسائل إلى هذا، يعني إلى الفضل بن شاذان المذكور في آخر الوسائل، ليس بصحيح، فالرماية ضعيفة وغير قابلة للاستدلال حتى إذا كان التعليل تعليلا حقيقيا. واستدل على ذلك إذن بخبر سليمان الديلمي. تقدم أن سليمان الديلمي وطريق الصدوق إليه ابنه محمد بن سليمان الديلمي كلاهما ضعيفون، فالاستدلال بهذه الرواية على الوجوب أيضا لا يمكن، ودعوى أنها منجبرة بعمل المشهور تقدم الكلام في ذلك صغرا وكبرا غير مرتين، فهذا أيضا لا يمكن. قلنا الأحسن في المقام أن يستدل على ذلك بما في صحيحة بريد ومحمد بن مسلم، ففي هذه الصحيحة ذكر الإمام عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه السلام قال: إذا وقع الكسوف أو بعض هذه الآيات فصلها ما لم تتخبب أن يذهب وقت الفريضة. قلنا إن في هذه السيئة أمر الإمام عليه السلام بوجوب صلاة الآيات عند حصول الكسوف أو بعض هذه الآيات، الآيات الإلهية. ولا إشكال في أن الزلزلة من أعظم الآيات الإلهية، فيكون قدرا متأقلا من هذه السيئة فيحكم بوجوب الصلاة عند تحققها. والإشكال بأن هذه السيئة واردة مورد حكم آخر كما ذكره المحقق الهمداني قدس الله نفسه، هذا الإشكال لا يسغى إليه، فإنه في مقام بيان الوجوب غاية الأمر مقيدا بأن لا تزاحمه الفريضة ما لم يتزيق وقت الفريضة، فهو في مقام بيان وجوب هذه الصلاة مقيدة بهذه الصورة، مثل الأمر بصلاة الظهرين عند زوال الشمس مثلا، أو مقيدا بقيد آخر. فالروایت الصحیحة واردة فی مقام بیان وجوب هذه الصلاة لكن لا على الإطلاق بل مقیدا بأن لا يتخلف ذهاب وقت الفريضة وإلا فلا بد من الإتيان بالفريضة في مقام المزاحمة الفريضة تتقدم. قلنا الاستدلال بهذه الصحيحة أولى من الاستدلال بخبر سليمان الديلمي، ولكن الظاهر أن هذا الاستدلال أيضا لا يتم، فإنه لو كان المذكور في الصحيحة هكذا إذا وقع الكسوف أو بعض الآيات فسلها ما لم تتخفف كان الاستدلال ظاهرا، فرش الاستدلال ظاهرا ولا بأس به، لكنه في الرواية أشار سلام الله عليه بآيات خاصة أو بعض هذه الآيات أو بعض، لم يقل بعض الآيات، إذا وقع الكسوف أو بعض هذه الآيات. ما هو المشار إليه بقوله عليه السلام هذه الآيات؟ هذا لم يعلم. معلوم أن الآيات التي أشار إليها سلام الله عليه على الباقر والصادق سلام الله عليهما إنما هي آيات خاصة، هذه الآيات لا كل آيات. وبما أنه لم يعلم المراد فلعل المراد بهذه الآيات بل المزنون ذلك أنه هي الآيات المذكورة في صحيحة أخرى لمحمد بن مسلم الراوي لهذه الرواية وتلك الرواية غاية الأمر، ثم إلى محمد بن مسلم في هذه الصحيحة بريد بن معاوية وثم إليه في الصحيحة الأخرى زرارة، ومحمد بن مسلم مشترك، يعني كما أنه روى هذه الصحيحة روى الصحيحة الأخرى أيضا، والمذكور في تلك الصحيحة هكذا روى الشيخ قدس الله نفسه في إسناده عن حماد عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم قال قلنا لأبي جعفر عليه السلام هذه الرياح والظلم التي تكون هل يصلى لها؟ فقال عليه السلام كل أخافي في السماء من ظلمة أو ريح أو فزع فصل له صلاة الكسوف حتى يسكن. المذكور في هذه الصحيحة أخافي في السماء من ظلمة بل أو ريح أو فزع، هذه الأمور هي المذكورة في هذه الصحيحة، فلعل الإمام عليه السلام وهو أبو جعفر والصادق سلام الله عليهما هذه الصحيحة أيضا من أبي جعفر، لعله أشار إلى هذه الأخاويل وقال إذا وقع الكسوف أو بعض هذه الآيات يعني الظلام يعني الريح الفزع فصل صلاة الكسوف حتى بلغ ما فصلها ما لم تتخفف فوت وقت الفريضة. فلم يعلم أن هذه الآيات إشارة إلى مطلق آية تتحقق في الخارج، بل إشارة إلى أمور خاصة معهودة بين الإمام عليه السلام ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية، فلعل المعهود هي هذه الآيات المذكورة في الصحيحة الأخرى والمزنون أنها كذلك. إذن الزلزلة وإن كانت آية ومن أعظم الآيات الإلهية لكن لم يثبت وجوب الصلاة عند كل آية إلا بناء على التعليل في خبر الفضل بن شازان، وقلنا إن هذه الرواية غير تامة من جهة السند. فصلاة الزلزلة حتى فيما إذا فرزنا أنها أوجبت خوفا نوعيا كما هو الغالب لا دليل على وجوب الصلاة بالزلزلة إلا إذا تحقق إجماع، فإن كان هنا إجماع وإلا فلم يثبت وجوب هذه الصلاة، وإن كان أهبات نعم بناء على ما سيجي من فتوى الماتين بوجوب هذه الصلاة عند كل مخففين سماوي أو أرضي، حينئذ يجب الصلاة بالزلزلة أيضا ولكنها في فرض الخوف دون عدم الخوف. فإذا قلنا بوجوب الصلاة عند مخوف لابد من التفصيل في صلاة الزلزلة بين ما أوجبت خوفا وما لم توجب خوفا، لو فرض أن الزلزلة كان بمرتبة لم توجب خوفا إذن لا تجب الصلاة به. وأما القول بوجوب الصلاة عند الزلزلة على الإطلاق فإن تم الإجماع عليه فهو، وإلا فلم يدل عليه وجوبون. هذا بالنسبة إلى الزلزلة. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد ذلك وجوب الصلاة عند كل مخوف سماوي. الآيات الإلهية التي تكون في السماء إذا كان مخوفا ووصل إلى هذه المرتبة وجبت الصلاة، فلا يختص وجوب صلاة الآيات بالكسوفين من العوارض السماوية، بل يثبت في كل آية سماوية مخفف. هذا الحكم إذا صرح به جماعة كثيرة من الفقهاء وقالوا بوجوب هذه الصلاة، ويدل على ذلك صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم التي ذكرناها الآن. قال قلنا لأبي جعفر عليه السلام: هذه الرياح والظلم التي تكون هل يصلى لها؟ فقال عليه السلام: كل أخاوي في السماء من ظلمة أو ريح أو فزع فصل له صلاة الكسوف حتى يسكن. هذه الصحيحة استدل بها على الوجوب، أن أخاوي في السماء لا بد من أن يصلى لها من ظلمة أو فزع أو ريح مخبف. واستشكل في دلالة هذه السيئة بمجهين: الأول أن سؤال الراوي محمد بن مسلم وزرارة سأل أبا جعفر عليه السلام عن المشروعية، يعني بلو احتمالا لا عن الوجوب. قال قلنا لأبي جعفر عليه السلام: هذه الرياح والظلم التي تكون هل يصلى لها؟ يعني الصلاة كما أنها مشروعة عند الكسوفين، فهل هي مشروعة عند هذه الأمور أيضا؟ فأجاب سلام الله عليه بأن هذه الأخابيب كل أخابيب السماء من ريح أو ظلمة أو فزع فسل لها، فلا يدل على أزيد من المشروعية، وأما الوجوب فلا. هذا من جد. وثانيا يشكل عليها بجملة حتى يسكن. قال عليه السلام: فصل له صلاة الكسوف حتى يسكن، يعني يستحب إطالة الصلاة إلى أن يسكن الريح وإلى أن يرتفع الظلم مثلا أو يرتفع الفزع، فالأمر لم يتعلق بصلاة الكسوف على الإطلاق، بل تعلق بصلاة الكسوف إلى أن يسكن. الصلاة الكسوف المستمرة الطويلة حتى يسكن ويرتفع العارض. ولا شك في أن هذا مستحب ليس بواجب، إطالة صلاة الآيات إلى أن يرتفع السبب ليس هذا بواجب جزما، فيكون الأمر للاستحباب دون الوجوب. الظاهر أن كلتا المناقشتين ساقطة. السؤال عن المشروعية بعد ما فرضنا أن هذه الصلاة كانت من الأمور المتعارفة، لقلنا إن التسالم على وجوب هذه الصلاة أخاوي في السماء كان أمرا متعارفا، ما معنى أنه محمد بن مسلم وزرارة على جلالتهما يسألان عن المشروعية مع تعارفهما في الخارج؟ بعيد جدا. فالسؤال إنما يكون سؤالا عن الوجوب لا سؤالا عن المشروعية، وإلا فهو أمر واضح لا شك فيه، وإنما الكلام في وجوبه، فهذا بعيد. وأما الثاني فهو المناقشة الثانية متوقفة على أن يكون حتى يسكن قيدا للصلاة. صل حتى يسكن، يعني أتل الصلاة إلى أن يسكن، وهذا بعيد جدا. بل ان قوله عليه السلام حتى يسكن اما بيان للوقت والاستمرار الوجوب، يعني الامر الامر ثابت الى ان يسكن الى تمام الانجلاء، كما بل قيل به وهو الصحيح ياتي في صلاه الكسوفين ان شاء الله ان اخر وقت هذه الصلاه والانجلاء. فقوله عليه السلام فصل له حتى يسكن، يعني هذا الامر مستمر وباق الى ان يسكن، كما في قوله تعالى اقم الصلاه لدلوك الشمس الى غسق الليل، ليس معناه ان الصلاه بل يطيله المصلي الى غسق الليل، بل معنى ان الامر بالاقامه ثابت الى غسق الليل، هذا وقت هذه الصلاه. إما أن قوله عليه السلام حتى يسكن قيد للبالي، يعني يرجو إلى الأمر وقيد للأمر أن الأمر باق إلى زمان السكون، لا أنه أمر بإطالة الصلاة، أو أنه من باب التعليل فصل له صلاة الكسوف غاية هذه الصلاة ونتيجة هذه الصلاة رفع العذاب و سکون هذا الامر الحادث حتی یسکن، سلی حتی یسکن، مثل ان یقال انهم بله کل حتی تشبع، بله اشرب الدواء حتی تطیب، مثلا امثال ذلك، یکون غایتا للفعل المذکور. فمعناه ان فائده هذه الصلاه و الغایه من هذه الصلاه انما هو سکون الآیه. و اما احتمال ان یکون قیدا للصلاة، یعنی الصلاة یکون مستمرتا الى السکون، فهذا بعید جدا. فالظاهر ان الروایه اصلا هذه السیئه لا بأس بدلالتها على وجوب هذه الصلاة. و یؤکد ما ذکرنا من ان الروایه فی مقام الوجوب و انها بلی لبيان أن صلاة الكسوف لا تنحصر بانكساف النيره بل يثبت في الآية السماوية أيضا الصحيحة الأخرى التي ذكرناها الآن، صحيحة بريد ومحمد بن مسلم، قال عليه السلام إذا وقع الكسوف أو بعض هذه الآيات فصلي، إذا وقع الكسوف أو بعض هذه الآيات فصلها ما لم تتخوف أن يذهب وقت الفريضة. تلك الصحيحة أيضا مؤكدة للوجوب. وقلنا إن بعض هذه الآيات القدر المتيقن الآيات السماوية المذكورة في هذه الرواية، وأيضا يدل على الوجوب الرواية الأخرى صحيحة أخرى رواه الصدوق قدس الله نفسه بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، والطريق صحيح أنه سأل الصادق عليه السلام عن الريح والظلمة تكون في السماء والكسوف، سأل عن الأمرين، عن الريح والظلمة تكون في السماء والكسوف، فقال الصادق عليه السلام صلاتهما سوا. واسيان صلاتهما أي صلاة الكسوف و صلاة هذه الآية التي تقع في السماء صلاتهما سوا. الظاهر يعني مقتضى الإطلاق، الظاهر بمقتضى الإطلاق التسوية من جهة الكيفية ومن جهة الحكم، هاتان الصلاتان لا يفترقان، لا يختص أحدهما بشيء دون الآخر، فهما سواء من جهة الكيفية ومن جهة الوجوب. واحتمال أن التسوية بحسب الكيفية فقط يحتاج إلى دليل، إلى قرينة تقييد، بل ظاهر التسوية التسوية من جميع الجهات، ومقتضى التسوية من جميع الجهات وجوب هذه الصلاة كما تجب صلاة الكسوف عند الكسوف. فصلاتهما سواء من جهة الكيفية، يعني كما يصلى صلاة الكسوف بأي كيفيتين كيفية هذه الصلاة أيضا كذلك، وكما أنها تجب عند سببه هذه أيضا تجب عند سببه، فهما سيان من جميع الجهات. فهذه السيئة أيضا واضحة الدلالة. إذن لا ينبغي الشك فيما ذكره قدس الله نفسه كما ذكره الكثيرون من الفقهاء من وجوب هذه الصلاة عند كل آية سماوية، كل مخفف سماوي لقوله عليه السلام وكل أخابي في السماء، فتجب الصلاة بهذه الأسباب. ثم ذكر قدس الله نفسه وجوب هذه الصلاة بالمخفف الأرضي أيضا، لو فرضنا هدة مثلا في الأرض أو ظهرت نار من الأرض، مثلا خرجت نار من الأرض أو غير، سقط جبل من الجبال بحيث أوجب خوفا لعامة الناس، فهل يجب الصلاة في مثل هذه الآية الأرضية أو لا يجب؟ ذهب جماعة إلى الوجوب وأنكر وجوبه جماعة آخرون، نتكلم فيه إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن ثلاث الآيات لا إشكال في وجوبها عند الكسوفين، وقد دلت على ذلك عدة من الروايات على ما تقدم، وهذا مما لا ينبغي الإشكال فيه ولا خلاف. وأما بالنسبة إلى غير الكسوفين فبالنسبة إلى المخففات السماوية أيضاً لا ينبغي الإشكال، وذلك لدلالة الصحيحة صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم على وجوب هذه الصلاة عند أخافي في السماء. إنما الكلام في وجوب هذه الصلاة عند الزلزلة وعند المخففات الأرضية. أما بالنسبة للزلزلة فقد ذكرنا أنه إن تم الإجماع على وجوب هذه الصلاة عند الزلزلة كما ادعي الإجماع على ذلك فهو الدليل، وإن لم يتم فلا دليل على وجوبها، فإن رواية سليمان الديلمي ضعيفة وليس هنا شيء يدل على الوجوب، وخبر الفضل بن شازان أيضا ضعيف على أن دلالته أيضا ضعيفة على ما تقدم، فليس هنا ما يمكن الاستدلال به على الوجوب، ولكن ذكرنا أنه قد يستدل على الوجوب بما رواه بريد بن معاوية ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قال: إذا وقع الكسوف أو بعض هذه الآيات فصلها ما لم تتخفف فوت الفريضة. وقلنا إنه قد يستدل بهذه الرواية بدعوى أن بعض هذه الآيات يشمل الزلزلة أيضا، ولكن تقدمت المناقشة وقلنا إنه إشارة إلى أمر خارجي معهود، فلعل المراد بالآيات وهو المزنون الآيات السماوية التي ذكرت في صحيحة أخرى لمحمد بن مسلم، فلا يستفاد من ذلك وجوب الصلاة لكل آيتين حتى مثل الزلزلة، وإن كانت الزلزلة آية من الآيات الإلهية، ولكن المذكورة في الرواية بعض هذه الآيات تشير إلى آيات خاصة ولم يعلم المراد منها، على أن هذه الرواية وإن عبر عنها صاحب الجواهر ومن تأخر عنه يعني المحقق الحمداني وغيره بالصحيحة، ولم يكن الهدائق حاضرا عندي حتى أراجعه، أنه ما عبر عن هذه الرواية، ولكن صاحب الجواهر والمحقق الحمداني وغيرهما عبروا عنها بالصحيحة، والرواية ضعيفة وليست بصحيحة، وكأن منشأ تعبير صاحب الجواهر بالصحيحة وكذلك غيره من جهة علو مرتبة بريد ابن معاوية أو بريد ابن معاوية ومحمد ابن مسلم، ولكن طريق الصدوق إلى محمد ابن مسلم ضعيف، فإن في الطريق علي بن أحمد بن عبد الله ابن أحمد البرقي، أحمد بن أبي عبد الله البرقي، هذا يروي عن أبيه عن جده أحمد بن أبي عبد الله البرقي في الطريق علي وأحمد، علي بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، علي ووالده وهو حفيد البرقي لم يوثق لم يرد فيه ما توثيق غير مذكورين في الرجال من هذه الجهة رواية ضعيفة طريق الصدوق إلى محمد بن مسلم ضعيف وأما طريقه إلى بريد فلم يذكره في المشيخة لم يعلم يعني مجهول طريق الصدوق قدس الله نفسه إلى بريد بن معاوية مجهول لم يتعرض له في المشيخة ما ذكره في كتاب الفقيه بل يعني ما ابتدأ به في السند لم يذكر جميعها في المشيخة وقد بقي منها ما يزيد على مئة وبريد منهم طريق الصدوق إلى بريد مجهول إذن علوم مرتبة بريد ومحمد بن مسلم بل لا يكشف عن صحة الرواية ضعيفة طريق الصدوق إلى هذين ضعيف أحدهما بالجهالة يعني بجهالة الطريق والثاني بجهالة الراوي علي بن أحمد مجهول أحمد بن عبد الله بن أحمد بن أبي عبد الله مجهول فإذا هذه الرواية تسقط من جهة ضعف السند ولو فرضنا أن دلالته تامة فإذا لا دليل على وجوب صلاة الزلزلة غير الإجماع المدعى فإن تم فهو وإلا فلا يجب إذن الحكم مبني على الاحتياط لا يمكن الجزم بالوجوب وأيضا قد يستدل أو يتوهم الاستدلال على وجوب صلاة الزلزلة بصحيحة أخرى وهي صحيحة الفزلاء ففي هذه الصحيحة روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن عزينة عن رهط وهم الفزيل وزرارة وبريد ومحمد بن مسلم عن كليهما الباقر والصادق سلام الله عليهما ومنهم يعني من هذه الرواة من رواه عن أحدهما عليهما السلام لا عن كليهما على كل حال الرواية صحيحة والسند تام في هذه الرواية قال أو قال أحدهما سلام الله عليه إن صلاة كسوف الشمس والقمر والرجفة والزلزلة 10 ركعات و4 سجدات بيّن سلام الله عليه صلاة الكسوف وذكر أن صلاة كسوف الشمس والقمر والرجفة والزلزلة 10 ركعات و4 سجدات صلاها رسول الله صلى الله عليه وآله والناس خلفه في كسوف الشمس ففرغ حين فرغ وقد انجلى كسوفها ورواه أن الصلاة في هذه الآيات كلها سواء وأشدها وأطولها كسوف الشمس باعتبار أن زمان الكسوف يطول فأطولها كسوف الشمس يبتدأ من أول الشروع في الكسوف وتنتهي الصلاة عند الانجلاء عند انتهاء الكسوف قد يكون هذا ساعة وقد يكون أكثر من ساعة فلذا هذا أشدها وأطولها يستدل بهذه السيئة على أن صلاة الزلزلة كصلاة الكسوف فتجب هذه الصلاة كما تجب عند الكسوف ولكن الرواية لا دلالة فيها ولا إشعار لفيها بالوجوب وإنما الرواية متعرضة لبيان الكيفية أن كيفية صلاة الزلزلة ككيفية صلاة الكسوف وأن النبي صلى الله عليه وآله صلى صلاة الكسوف كذلك صلاة الزلزلة لم تنقل عن النبي صلى الله عليه وآله فهي 10 ركعات و4 سجدات في هذه الصلاة الركوعات 10 ولكن السجدات 4 فالرواية في مقام بيان كيفية هذه الصلاة وأنها مشروعة لا محالة كما ذكرنا إن مشروعيتها كانت من الواضحات ولذا قلنا إن سؤال زرارة عن الصلاة في أخابه في السماء ليس سؤالا عن المشروعية وإنما هو سؤال عن الوجوب المشروعية واضحة الإمام عليه السلام في مقام بيان الكيفية وأن كيفية صلاة الزلزلة ككيفية صلاة الكسوف، وزيله أيضا أقوى شاهد على ذلك، إن الصلاة في هذه الآيات كلها سوا وأشدها وأطولها كسوف الشمس، يعني هذه الصلوات من جهة الركوعات ومن جهة القراءة من جهة السجدات كلها سوا على حد سوا، ولكن الأطول والأشد هو صلاة الكسوف. إذن هذه السيئة لا إشعار فيها بوجوب صلاة الزلزلة فضلا عن الدلالة، فالدليل على وجوب صلاة الآيات بالزلزلة مفقود، ليس عندنا دليل، والحكم مبني على الاحتياط. وأما المخفف الأرضي أيضا لا دليل عليه، وقد استدل على وجوب ذلك بوجوب، منها خبر الفضل بن شازان على ما تقدم باعتبار التعليل المذكور فيه، والجواب عن ذلك ضعف السند وضعف الدلالة. وقد يستدل على ذلك بما عبر أنه بالصحيح صحيحة بريد ومحمد بن مسلم التي ذكرناها آنفا، قال عليه السلام: إذا وقع الكسوف أو بعض هذه الآيات فسلها، لم يقيد الآيات بالآيات السماوية، فبعض هذه الآيات تعم الآيات الأرضية أيضا، ولذلك استدل بها على وجوب الزلزلة. أيضا الجواب ظهر دلالة وسندا، بحسب السند الرماية ضعيفة، وبحسب الدلالة الإشارة إشارة إلى مشار إليه أمر يشار إليه خارجا، ولا ندري أن هذه الآيات التي أشار سلام الله عليه إليها أي آيات من المزمون قويا أنها الآيات السماوية. بله، فإذا لا دليل على الوجوب بالآيات الأرضية. بله، وقد يستدل على ذلك بصحيحة زرارة ومحمد بن مسلم المتقدمة، قال: قلنا لأبي جعفر عليه السلام: هذه الرياح والظلم التي تكون هل يصلى لها؟ فقال عليه السلام: كل أخاوي في السماء من ظلمة أو ريح أو فزع فصل له. فيقال إن هذه السيئة كما تشمل الآيات السماوية تشمل الآيات الأرضية أيضا، وذلك لأن تقدير كل آية إنما هو من السماء، خاويف السماء أي الخاويف التي تقديرها من السماء، ولذا يقال الآفات الإلهية، آفة إلهي، نقمة إلهية، عذاب إلهي، ولو كان العذاب أرضيا، نار مثلا، تخرج نار من الأرض، فيقال إنه من عذاب الله، عذاب إلهي، من عذاب السماء، إنزال كل شيء إنما هو من السماء، باعتبار أن التقدير تقدير إلهي فينسب إلى العلو. فقوله عليه السلام: كل أخاوي في السماء، أي كل شيء مخفف يكون تقديره من السماء، أي من الله سبحانه، وإنما يعبر بالسماء من جهة العلو الظاهري، يعني يشبه العلو الظاهري بالعلو الواقعي، فيعبر عنه بهذا التعبير. فإذا لا فرق بين آفة تكون في السماء، يعني آية تكون في السماء، أو آية تكون في الأرض. والجواب عن هذا الاستدلال واضح، فإن هذا احتمال بعيد، ولو فرضنا أنه لم يكن بعيدا أيضا لم يخرج عن دائرة الاحتمال. ليس في الرواية ظهور بأن إضافة الأخاويف إلى السماء إضافة إلى السبب، يعني أخاويف تنشأ ونشأت من السماء، منشأه السماء والتقدير الإلهي، بل الظاهر المتفاهم عرفان أنه إضافة إلى المكان، أخاويف السماء أي الأخاويف التي تتكون في السماء وتتحقق في السماء. الإجمال إذن يكفينا على أنه لا إجمال، والظاهر أن الإضافة من الإضافة إلى المكان لا من الإضافة إلى السبب. على هذا لا دليل على أن المخمف الأرضي كحدة مثلا أو انشقاق الأرض أو سقوط جبل ونحو ذلك أو إذا فرزنا أنه غار بحر مثلا مرة واحدة، كل ذلك لم يدل دليل على وجوب صلاة الآيات بمثل هذه الأمور وإن كانت الصلاة أحوال. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا حكم كسوف الشمس والقمر بشيء من الكواكب، بل يعني الكسوف بغير هيلولة القمر بين الأرض وبين الشمس، بل يعني الأرض هيلولة الأرض بين هيلولة الأرض بين القمر والشمس أو هيلولة القمر بين الأرض والشمس إذا فرزنا أن بقية الكواكب بل حالت بين الأرض وبين القمر، فحصل الخسوف من حصل الخسوف بالخارج أو بينها وبين الشمس فحصل الخسوف بالخارج، فهل تجب الصلاة أو أن الصلاة واجبة عند هيلولة القمر بين الأرض وبين الشمس أو هيلولة الأرض أو هيلولة القمر بين الأرض والشمس؟ فعلى كل حال بل وقع الكلام في ذلك أن الحكم خاص بذلك، يعني بهذين الموردين بهيلولة الأرض وهيلولة القمر أو يعم كل هائل. أما بالنسبة إلى الكواكب فالظاهر أنه لا يتحقق كوكب يهول بين القمر وبين الأرض، لأن القمر أقرب كوكب إلى الأرض، فلا معنى لهيلولة كوكب آخر بين القمر والأرض لتحقق الهيلولة بين القمر والأرض. ليس هناك كوكب الأقرب إلى الأرض من الكواكب، إنما هو القمر. وأما بقية الكواكب فهي بعيدة ولا يمكن هيلولتها بين الأرض والقمر، هذا غير ممكن. ولكن مع ذلك لا موجب لتخصيص الحكم بما إذا حالت الأرض بين الشمس وبين القمر، هذا أيضا لا موجب له. فإن الذي ذكر في الروايات عنوان الكسوف كسوف القمر، أن يكون القمر منكسفا، ومعنى الانكساف أن يرى جرمه ولكن لا نور له، لا يظهر له نور، يرى القمر بلا نور. هذا هو موضوع الحكم، ومعلوم أن أكثر الناس لا يعرفون بسبب ذلك ما هو السبب في كسوف القمر. الأرض تهول بين الشمس وبين القمر أمر يعرفه العلماء، يعرفه الفلاسفة، المنجمون، العالمون بعلم الهيئة، ولكن أكثر الناس وغالب الناس ولا سيما في زمان صدور هذه الروايات لم يكونوا يعرفون من هذه اللفظة، لفظة الكسوف أو الخسوف في بعض الروايات. وإلا فقد ذكرنا أن المعبر عن إنما هو الكسوف في كلا الموردين لم يكونوا يعرفون من هذه اللفظة إلا أن يرى جرم القمر بغير نورين، وهذا معنى الانكساف. وأما سبب هذا أي شيئين لم يعلق الحكم في الروايات على السبب، فلو فرزنا فرزا وإن كان الكواكب كما ذكرنا لا يعقل أن يهول بل بين الأرض وبين القمر لبعدها، لكن إذا فرزنا بقدرة الله سبحانه بإعجاز لأمر آخر، بل الله تبارك وتعالى أراد أن ينكسف القمر بغير هيلولة الأرض فصدق عليه الكسوف خارجا، الظاهر أنه يجب الصلاة. إذا فرزنا أن الكسوف تحقق فالعبرة بتحقق الكسوف، يعني أن يكون القمر يرى ولا نور له. بأي سبب لم يذكر السبب في الروايات، بأي سبب كان، هذا سبب عادي متعارف. إذا فرزنا سببا آخر موجبا لهذا المعنى بعينه بقدرة الله مقدمة لظهور بلي الأسد سلام الله عليه. إن شاء الله إذا فرضنا أن القمر انكسف من دون أن تكون الأرض حائلة بين الشمس والقمر صار بسبب آخر موضوع الحق إنما هو الانكساف والخسوف، وأما سبب ذلك فلا. وأما بالنسبة إلى الشمس، بالنسبة إلى الشمس يمكن أن تكون الزهرة كاسفة للشمس أو العطارد مثلا لأنهما قبل الشمس على ما يقولون، فهذا أمر ممكن ولكن لا تجب الصلاة لأن هذا ليس أمرا يظهر لمتعارف الناس، وإنما يعرفه المنجمون بل بمبادئ تنجيمية لا بالحس. من جهة الحس لا يصدق أن الشمس انكسفت، كسفت الشمس لا، الشمس على نورا، وإن كان بحسب الواقع جزء يسير من الشمس مكسوفة ولكن غير ظاهر للناس. موضوع الحكم الكسوف المرئي، الخسوف المرئي يعني يرى الجرم بغير نورين. هذا أيضا لا يتحقق لصغر جسم هذه الأمور بالنسبة إلى الشمس، لأجل الصغر القمر أيضا صغير ولكن من جهة قربه إلى الأرض يكون مانعا عن رؤية الشمس، إلا أن زهرة وعطارد بعيدان. ولذلك لم يتحقق في الخارج حسب ما نعلم أن تنكسف الشمس بل بغير ذلك، يعني بغير هيولة القمر بين الأرض وبين الشمس لا يتحقق ذلك. ولو فرضنا أنه تحقق فرضا فصدق عرفا أن الشمس منكسفة أيضا الحكم كما ذكرنا. يعني موضوع الحكم في الروايات كسوف الشمس والقمر بأي سببين لم يذكر السبب في الرواية. وأما بقية الكواكب لو فرضنا أن بعضها انكسف ببعض آخر، لو فرضنا أنه تحقق لا دليل على وجوب الصلاة معه، فإن الروايات بين ما هو مقيدة بكسوف الشمس والقمر أو أنه منصرف إلى ذلك. وأما كسوف سائر الكواكب لو تحقق في الخارج يرى الكوكب بغير نورين لا يكون موضوعا للحوض. نعم لو فرضنا أنه كان على نهو أوجب الخوف لعامة الناس، فرضنا أن نصف السماء انكسفت نجومها مثلا فنرى النجوم منكسفا وأوجب هذا خوفا، يدخل في عنوان كل أخاويف السماء من هذه الجهة يجب لا من جهة الكسوف. الكلام يقع في كيفية صلاة الآيات.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في وقت صلاة الكسوف. لا إشكال ولا خلاف في عدم جواز الإتيان بهذه الصلاة قبل تحقق الكسوف خارجا. عليكم السلام ورحمة الله. وذلك لأن المستفاد من الروايات أن سبب الوجوب هو تحقق هذه الآية، فلو فرضنا أن الآية لم تتحقق بعد فلا مقتضيا للإتيان بهذه الصلاة، بل لو فرضنا أنه اشتبه عليه الأمر وتخيل أن الكسوف قد تحقق في الخارج فصلى فانكسفت الشمس بعد ذلك بعد الصلاة لا يجتزي بهذه الصلاة لأنها غير مأمور بها، وسقوط المأمور به بغير المأمور به يحتاج إلى دليل وهو مفقود في المقام. بل لو فرضنا أنه تخيل الكسوف فشرع في الصلاة فانكسفت الشمس وهو في الصلاة، يعني انكسفت الشمس أثناء الصلاة أيضا لا يجتزى بذلك، إذ أن ما أتى به من الأجزاء السابقة غير مأمور بها والاجتزاء بها يحتاج إلى دليل. ولو قلنا بمثل ذلك في الواجبات الموقتة بالوقت كالزهرين والعشاءين وصلاة الفجر لرواية إسماعيل بن مرار التي تقدم الكلام فيه أن من تمنرأ أن الوقت قد دخل فصلى فانكشف بعد ذلك أن الوقت لم يكن داخلا. في تلك الرواية رواية إسماعيل بن مرار حكم الإمام عليه السلام بأنه إذا دخل الوقت وهو في الصلاة ولو جزء ما صحت صلاته لو قلنا بذلك. وقد استشكلنا ولم نقل لزعف هذه الرواية، إذا قلنا بأنها منجبرة بعمل المشهور مثلا إنما يختص هذا بمورده والصلوات الموقتة بأوقات خاصة مثل ذوات الأسباب مثل الكسوف الذي هو سبب لوجوب الصلاة لا دليل على الاجتزاء بذلك، والظاهر أن الحكم ما لا خلاف فيه ولا إشكال. يبقى الكلام من جهتين بل من جهات. الأول من جهة مبدأ هذه الصلاة، من أين يشرع في هذه الصلاة، أيضا مما لا خلاف فيه على ما نقله أن أول الوقت إنما هو الانتصاف، أول الانتصاف حينما شرعت الشمس في الانتصاف أو القمر دخل وقت هذه الصلاة. هذا الحكم أيضا مما تسالم عليه الفقهاء ولم ينقل فيه خلافون، والحكم كذلك. ويدلنا على ذلك عدة من الروايات، منها صحيحة جميل، ففي هذه الصحيحة ذكر الإمام عليه السلام أن وقت صلاة الكسوف هو كسوف الشمس والقمر، فإذا فرضنا أن الكسوف تحقق في الخارج فهذا هو وقت هذه الصلاة فيجوز الشروع من أوله. وكذلك في صحيحة أخرى ألقى الإمام عليه السلام صلاة الكسوف، يعني الإتيان بصلاة الكسوف بانكساف الشمس، محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال عليه السلام وقت صلاة الكسوف في الساعة التي تنكسف عند طلوع الشمس وعند غروبها، لا يفرق في ذلك، حينما تنكسف الشمس هذا وقت صلاة الكسوف، فيجوز الشروع في هذه الصلاة عند شروع الكسوف وعند تحقق الكسوف خارجا. محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النازر نازر بن سويد عن عاصم عن أبي بصير قال انكسف القمر وأنا عند أبي عبد الله عليه السلام في شهر رمضان فوسب وقال إنه كان يقال إذا انكسف القمر والشمس فافزعوا إلى مساجدكم. هذه الرواية أيضا بل بحسب السند تام وواضحة الدلالة على أنه بمجرد الانكساف يؤمر الناس بالفزع إلى المساجد، فافزعوا إلى مساجدكم، كناية عن الإتيان بهذه الصلاة. تقدم سابقا رواية بريد بن معاوية ومحمد بن مسلم، استدل صاحب الحدائق قدس الله نفسه بهذه الرواية أيضا وعبر عنها بالصحيحة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قال إذا وقع الكسوف أو بعض هذه الآيات فصلها. استدل بهذه الرواية التي عبر عنها بالصحيحة أن الأمر إنما هو من أول الشروع بالكسوف، إذا وقع الكسوف بمجرد التحقق يؤمر الناس بالصلاة مثل إذا زالت الشمس فصلي، إذا وقع الكسوف أو بعض هذه الآيات فصلها ما لم تتخوف أن يذهب وقت الفريضة. وتقدم الكلام في أن هذه الرواية ضعيفة، فإن الشيخ الصدوق قدس الله نفسه طريقه إلى بريد بن معاوية مجهول لم يذكر طريقه، وطريقه إلى محمد بن مسلم ضعيف، فالرواية ضعيفة ولم يظهر لنا وجه تعبير صاحب الحدائق مع أنه من أهل خبرة هذا الفن، تعبيره بالصحيحة لم يظهر لنا وجهه. كيف كان هذه المسألة أيضا مما لا إشكال فيها من أنه أول زمان الشروع في الانكساف هو أول زمان بجوب هذه الصلاة.
الجهة الثانية بعد التوقيت أنه لا يجوز تأخير هذه الصلاة إلى ما بعد الوقت، إلى انقضاء الوقت اختيارا، لأن هذه الصلاة فريضة كما تقدم، ولا يجوز تأخير الفريضة عن وقتها. وأما ما دل على أنها موقتة فيدل عليها هذه السيئة التي تقدم الكلام فيها، يعني السيئة الجميل. قال عليه السلام: وقت صلاة الكسوف في الساعة التي تنكسف. هذه الساعة هي وقت صلاة الكسوف. وفي بعض الروايات أنه بعد الانجلاء لا قضاء، لأنه فات وقتها. ويدلنا على ذلك إذن الروايات الواردة في قضاء هذه الصلاة والتفصيل بين ما إذا كان عالما وما إذا لم يكن عالما. غير العالم أيضاً يفصل بين احتراق القرص وعدم احتراق القرص. إذا كان القرص محترقا فكان الكسوف كليا وجب القضاء، وإلا فلا. هذه الروايات أيضاً تدلنا على أن هذه الصلاة من الصلوات المؤقتة، ولها أداء وقضاء. الإتيان بها في وقتها أداء، والإتيان بها خارج الوقت قضاء. فهذا أيضا لا ينبغي الإشكال فيه، والظاهر أنه أيضا مما لا خلاف فيه، وأنه لا يجوز التأخير إلى خارج الوقت. إنما الخلاف في آخر الوقت، وأن آخر وقت هذه الصلاة آخره أي شيء. نسب إلى المشهور بين القدماء أنهم ذهبوا إلى أن آخر وقته هو الشروع في الإنجلاء. إذا شرعت الشمس في الإنجلاء وأخذت في الإنجلاء فقد انقضى وقت هذه الصلاة. إذن لا يجوز التأخير إلى هذا الحد اختيارا، بل لا بد من الإتيان بها قبل ذلك. وأيضا لو فرضنا أنه لم يكن عالما بالكسوف وعلم به بعد الشروع في الإنجلاء، وفرضنا أن القرص لم يحترق، بناء على هذا المذهب لا يجب شيء، لأن الوقت قد انقضى، ولا قضاء لمن لم يكن عالما بالوجوب ولم يحترق القرص. ولكن المشهور بين المتأخرين أن آخر الوقت هو تمام الإنجلاء، ما دامت الشمس منكسفة ولم يتحقق الإنجلاء التام الوقت باقي. فيجوز التأخير إلى هذا الوقت اختيارا، كما أنه إذا لم يعلم إلى هذا الحد وعلم به لا بد من الإتيان به، بلا فرق بين الاحتراق وعدم الاحتراق. فهذه المسألة محل الخلاف ومهم له ثمرات عملية. استدل على المذهب الثاني، يعني على ما اختاره المتأخرون، استدل عليه بعدة من الروايات، منها ما دل على أن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى هذه الصلاة وفرغ منها وقد انجلى. الانتصاب تم وحصل الانجلاء التام. وفي بعض الروايات الصحيحة الأمر بتطويل هذه الصلاة إلى تمام الانجلاء. قالوا إن هذه الروايات فعل رسول الله صلى الله عليه وآله، والأمر بالتطويل إلى أن يتحقق الانجلاء يدلان على أن الوقت باقي، وإلا فكيف يجوز لرسول الله صلى الله عليه وآله أن يؤخر الصلاة عن وقتها ولا يتمها في وقتها. إذا فرضنا أن الشروع في الانجلاء هو آخر الوقت، كيف صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وأخر هذه الصلاة إلى ما بعد الوقت، يعني أتمها بعد خروج الوقت؟ فمعلوم أن الصلاة يجب الإتيان بها بتمام أجزائها في الوقت. فهذا يكشف أن الوقت باق بعد الشروع في الإنجلاء أيضا. وأيضا كيف يمكن الأمر بتتويل الصلاة والإتيان بمقدار من أجزائها خارج الوقت إذا كان الشروع في الانجلاء وآخر الوقت؟ فكيف أمرنا سلام الله عليه بالتتويل المستلزم لوقوع جملة من الأجزاء من أجزاء هذه الصلاة بعد الوقت؟ فهذه الروايات تدلنا على أن الوقت باقٍ. روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن علي بن خالد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال إن صليت الكسوف إلى أن يذهب الكسوف عن الشمس والقمر وتتبل في صلاتك فإن ذلك أفضل. الأفضل أن يتبل الإنسان إلى أن يذهب الكسوف عن الشمس والقمر. بله. روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عميد عن عمر بن زينة عن رهط وهم الفزيل وزرارة وبريد ومحمد بن مسلم عن كليهما عليهما السلام، ومنهم من رواه عن أحدهما عليهما السلام إلى أن قال قال صلى رسول الله صلى الله عليه والناس خلفه في كسوف الشمس ففرغ حين فرغ وقد انجلى كسوفها. استدلوا بهاتين الروايتين يعني بفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وبالأمر بالتتويل إلى أن ينجلي الكسوف، استدل بذلك على أن الوقت باقٍ. والظاهر أن هذا الاستدلال لا يتم، والوجه في ذلك فإن محل البحث إنما هو في جواز التأخير وأن يكون الشروع بعد الشروع في الانجلاء، يعني الشروع في هذه الصلاة يكون بعد الشروع في الانجلاء، محل الكلام إنما هو هذا. وأما فيما إذا شرع قبل الانجلاء لا مانع من أن تكون هذه الصلاة لها خصوصية، يعني يفصل في آخر الوقت بين المبتدي في الصلاة وبين الشارع في الصلاة، بين من شرع في الصلاة ويبتدي في الصلاة وبين من شرع قبل ذلك ويتم صلاته. لا مانع من الالتزام في الثاني بجواز التتويل إلى أن ينجلي الكسوف، بل ويرتفع البلاء بعد ذلك لا يحتمل البلاء. تقدم سابقا في رواية الفضل بن شازان أنهما أن كسوف الشمس والقمر آية من آيات الله لا يعلم أنه لعذاب أو لرحمة، فهي موجبة للخوف. لا مانع من اشتغال الإنسان بالصلاة إلى أن ينجلي الكسوف، لا ملازمة بين جواز تتويل هذه الصلاة فيما إذا شرع فيها في وقتها إلى أن يتحقق الإنجلاء، وبين أن يؤخر الإنسان صلاته فيشرع فيها بعد شروع في الإنجلاء. بين الأمرين لا ملازمة. والدعوى أنه لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها حتى بالنسبة إلى بعض الأجزاء، هذه الدعوة غير مسموعة، لأن هذه ليست من القواعد العقلية حتى لا تكون قابلة للتخصيص. يمكن الفرق في آخر الوقت بينما إذا كان الإنسان يريد أن يشرع في الصلاة فوقت ذلك قبل الشروع في الإنجلاء، وبينما من شرع في الصلاة ويريد إتمامها فوقت ذلك إلى تمام الإنجلاء. لا ملازمات بين الأمرين. فالاستدلال بفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وبالأمر بالتتويل إلى أن ينجلي الكسوف لا يلازم جواز التأخير إلى الشروع في الإنجلاء، يعني بعد الشروع في الإنجلاء، بل لا بد من الالتزام بذلك. حتى القائلين بأن آخر الوقت هو تمام الإنجلاء أيضا لا بد لهم من أن يلتزموا بذلك، يعني يفرقوا بين الابتداء بين الشروع والإتمام. وذلك فإن ظاهر هاتين الروايتين فعل رسول الله صلى الله عليه وآله والأمر بالتتويل ظاهره أن رسول الله صلى الله عليه وآله أتم صلاته وقد انجلى، تم الانجلاء، فأخر حتى إلى ما بعد الانجلاء ولو بدقيقة واحدة أو بنصف دقيقتين. فلا بد من الالتزام بأن هذا حكم خاص بمورده يجوز التأخير إلى هذا الحد أيضا، يعني أن يكون إتمام الصلاة بعد تمام الانجلاء، وهذا مستلزم لخروج جزء من الصلاة خارج الوقت. وكذلك في الأمر، أمر سلام الله عليه بالتثميل حتى ينجلي الكسوف، بعد تمام الكسوف تمام الانجلاء يتمم صلاته ويسلم بعد ذلك. فهذا مما لا بد من الالتزام، يعني حتى إذا قلنا مع أنه لا خلاف في عدم جواز التأخير إلى ما بعد تمام الانجلاء هذا غير جائز يقينا، مع أن التثويل إلى هذا الحد جائز. بل قال عليه السلام في هذه الرواية: إن صليت الكسوف إلى أن يذهب الكسوف عن الشمس والقمر وتتبل في صلاتك فإن ذلك أفضل. تتبل إلى أن يذهب الكسوف عن الشمس والقمر، فمعناه أنه ذهب الكسوف عن الشمس والقمر، بعد ذلك هو يتم صلاته ويسلم في صلاته، ولا شك في أن التأخير إلى هذا الحد غير جائز. وكذلك في فعل رسول الله صلى الله عليه وآله، قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله والناس خلفه في كسوف الشمس، ففرغ حين فرغ وقد انجلى كسوفها، يعني بعد الانجلاء فرغ، فرغ والحال أنه قد انجلى كسوفها، أي تحقق الفراغ بعد الانجلاء، مع أن التأخير إلى هذا الحد غير جائز بلا خلاف بلا إشكال. فالاستدلال بهاتين الروايتين الدالتين بل على أن رسول الله صلى الله عليه وآله تبل في صلاته حتى ذهب الكسوف، أو الأمر بالتتويل حتى يذهب الكسوف، ليس فيهما دلالة على أن الوقت بالنسبة إلى من يشرع في الصلاة الوقت بل متسع إلى هذا الحد. استدل بعضهم بأول محقق الهمداني قدس الله نفسه بما دل على التفصيل في هذه الصلاة بين الصلاة جماعتان والصلاة فرادا، وأن الكسوف إذا كان كليا وكان القرص محترقا الأفضل أن يصلي الإنسان جماعتان. في هذه الرواية مأمور به، أمر سلام الله عليه بالصلاة جماعتان. وإذا كان الإنسان وإذا فرضنا أن الكسوف ليس بكليين بل كسوف جزئي لم يحترق القرص، نصف القرص أو أقل أو أكثر انكذب، في هنا مخير بين أن يصلي جماعتان وفرادا. استدل بهذه الرواية على أن وقت هذه الصلاة ممتد إلى تمام الانجلاء بتقريب أنه لا يعلم احتراق القرص وعدم احتراق القرص، يعني الإنسان يشك في أن القرص يحترق أو لا إلا بالشروع في الانجلاء، ما لم يشرع في الانجلاء من أين يدري الإنسان أن القرص يحترق أو لا يحترق؟ فلا بد له من أن يصبر إلى أن يظهر له الأمر، إن احترق القرص فيصلي جماعتان، وإن شرع في الانجلاء يصلي فرادا. فحيث إن هذا الأمر وأن الكسوف كلي أو جزئي لا يظهر إلا بالشروع في الانجلاء، وحكم الإمام عليه السلام بجواز الصلاة فرادا إذا كان الكسوف جزئيان، وبالإتيان بها جماعة إذا كان كليا، هذا يدلنا على أن الوقت يعني ينتهي الوقت بتمام الانجلاء لا بالشروع في الانجلاء. وما ذكره قدس الله نفسه من دلالة هذه الرواية على ذلك صحيح متين كما ذكره، إلا أن الرواية ضعيفة من جهة السند وغير قابلة للاعتماد عليها. لو كانت السند تامة بل لكان صحيحا، إلا أن الرواية غير تامة. روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن بن علي عن أحمد بن الحسن بن علي عن علي بن يعقوب الهاشمي عن مروان بن مسلم عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا انكسفت الشمس والقمر فانكسف كلها فإنه ينبغي للناس أن يفزعوا إلى إمام يصلي بهم وأيهما أي الشمس والقمر كسف بعضه فإنه يجزي الرجل يصلي وحده. هذا علي بن هاشم بل علي بن يعقوب الهاشمي هذا لم يوثق من جهة أنه لم يرد فيه توثيق فالروايته لا يمكن الاعتماد عليها وإلا فدلالة الرواية على ما ذكره قدس الله نفسه ظاهرة. وأيضا استدل على ذلك بما ورد من الروايات الآمرة بالإعادة ما لم يتحقق الانجلاء التام. أمر سلام الله عليه بإعادة الصلاة إذا فرغ من صلاته والكسوف بعد باقين. أمر سلام الله عليه بالإعادة. غاية الأمر أن الإعادة مستحبة لا واجبة. أيضا استدل بهذه الروايات على أن الوقت هو تمام الانجلاء إذ لو فرزنا أن الوقت كان خارجا ومزى الوقت لا معنى لاستحباب الإعادة إذا لم يكن الوقت باقيا. الإعادة في خارج الوقت لا معنى له. هذا أيضا لا يمكن المساعدة عليه فإن هذه الأحكام أحكام تعبدية. ما هو المانع من أن يكون صلاة الآيات صلاة الكسوف الواجبة موقتة وآخر وقتها الشروع في الانجلاء وأما صلاة الآيات المستحبة فوقتها باقين. لا مانع من التفرقة بين المستحب والواجب لا ملازمة بين صحة الاتيان بصلاة الآيات نافلة ومستحبة في هذا الوقت وعدم جواز تأخير الصلاة إلى هذا الوقت. التفرقة بين الواجب والمستحب في الوقت أمر غير منكر فهذه الروايات إذن لا يمكن استدلال بها. فالإنصاف أنه لا يظهر من رواية يعني لا يمكن الاستدلال برواية تدلنا على أن الوقت إنما هو تمام الإنجلاء وأن الصلاة بعد الشروع في الإنجلاء صلاة أداء من جهة الرواية لا يمكن ولكن يمكن الاستدلال على ذلك بالأصل. الأصل يقتضي ذلك فإنا علمنا بوجوب صلاة الكسوف بمقتضى الروايات المتقدمة ولكن نشك في أن هذا الواجب مقيد بالإتيان بها إلى أن يشرع في الإنجلاء أو مطلق إلى تمام الإنجلاء. شك في الإثيار في الإطلاق والتقييد أصالة البراءة عن التقييد محكمة. فإن تم دليل على أن الوقت ينقضي بالشروع في الإنجلاء وأن آخر الوقت والشروع في الإنجلاء يكون حاكما على الأصل فيؤخذ به وإلا فالأصل هو المحكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في آخر وقت صلاة الكسوف وأنه لا يجوز التأخير عن آن وقلنا إن المعروف بين القدماء على ما نسب إليهم أن آخر وقته هو الشروع في الإنجلاء وبعد ذلك يكون قضاء والمعروف بين المتأخرين عكس ذلك وأن آخر الوقت هو تمام الإنجلاء فيجوز تأخير هذه الصلاة عمدا إلى أن يشرع في الإنجلاء. وقلنا إنه استدل على هذا القول وهو القول الأخير بعدة روايات تقدم الكلام فيها وقلنا إنه لا دلالة في شيء من هذه الروايات على امتداد الوقت تطويل الصلاة مثلا بل أو إعادة الصلاة فيما إذا فرغ والكسوف بعد باقين لا يمكن الاستدلال بشيء من هذه الروايات على امتداد الوقت إلى تمام الانجلاء، ولكن الأصل يقتضي جواز التأخير، فإن المعلوم إنما هو وجوب صلاة الكسوف في الجملة، وأما تقيده بما قبل الشروع في الانجلاء فهذا مشكوك فيه، ومقتضى أصالة البراءة العقلية والنقلية عدم ذلك، يعني عدم التقيد بذلك. وقد يشتغل على ذلك بالاستصحاب أيضا، فيقال إن الصلاة، ولا نتكلم في الاستصحاب، إلا أن التمسك بالأصل في المقام إنما يفيد بالنسبة إلى جواز التأخير، يعني إذا فرضنا أن الشمس قد كسفت ووجبت هذه الصلاة، وشككنا في أن المأمور به مقيد بالإتيان به ما قبل الشروع في الانجلاء أو أنه مطلق، بالنسبة إلى ذلك لا بأس بالتمسك بأصالة البراءة عن التقييد كما ذكرنا. وأما أن الوقت واسع إلى تمام الانجلاء ولا ينقضي بالشروع في الانجلاء فلا يثبت بأصالة البراءة. فلو فرضنا أن الرجل كان نائما أو كان غافلا أو لم يكن بالغا فبلغ جميع هذه أو مجنونا فأفاق، جميع هذه الأمور التي هي مانعة عن التكليف، لو فرضنا أنه ارتفع هذه الأمور والانكساف باق وقد شرع في الانجلاء، نشك في مثل ذلك، يعني التكليف قبل هذا لم يكن ثابتا، حينما كسفت الشمس أو كسف القمر لم يكن التكليف ثابتا إما لنوم بل أو لعدم البلوغ أو لجنون أو لغفلة لم يكن ملتفتا إلى أن الشمس قد كسفت، فالتفت ولكن حال الالتفات كانت الشمس شارعة في الانجلاء. في مثل ذلك لم يعلم سبق التكليف، يعني ليست هناك حالة سابقة للتكليف، نشك في وجوب صلاة الآيات بالنسبة إلى هذا الشخص وعدم وجوبه، مقتضى أصالة البراءة عدم الوجوب، وأن نشك في توجه التكليف بالنسبة إلى هذا الشخص ونحتمل أن الوقت قد انقضى. ففي مثل ذلك لا يمكن إثبات الوجوب بالأصل المتقدم، نتيجة الأصل المتقدم أن من وجب عليه صلاة الكسوف لا يجب عليه المبادرة والإتيان بها قبل الشروع في الانجلاء، بل يجوز تأخيره إلى ما بعد الشروع أيضا، هذا نتيجة الأصل. وأما أن الوقت واسع والوقت باق إلى الآخر فهذا لا يثبت بذلك الأصل، ففي مثل ذلك وأن يعني فيما إذا لم يكن التكليف ثابتا سابقا واحتملنا حدوث التكليف بعد الشروع في الانجلاء، مقتضى أصالة البراءة عدم الوجوب، لا يجب عليه صلاة الآيات. ولذلك قد يتمسك هنا بالاستصحاب فيقال إن صلاة الآيات في الشريعة المقدسة واجبة، ونشك في التوقيت بالشروع في الانجلاء، الأصل عدم التوقيت وبقاء الوجوب فيما بعد، هذا مبني على جريان الاستصحاب في الأحكام الكلية، وإلا فأصالة البراءة محكمة، ومقتضى ذلك عدم وجوب صلاة الآيات بالنسبة إلى هذا الشخص، فالنتيجة نتيجة التوقيت بالشروع في الانجلاء. ولكن الصحيح أن هذا الأصل لا يجري على أصالة البراءة، والأصل الأول يعني أصالة البراءة بالنسبة إلى عدم التقييد غير محتاج إليها، هذا لا يجري وذاك غير محتاج إليها أيضا لا يجري، كلا الأصلين، وذلك لوجود الإطلاق في المقام، فإن الإطلاقات في وجوب صلاة الكسوف يكفينا لامتداد الوقت إلى زمان تمام الانجلاء،
فإن مثل قوله عليه السلام صلاة الكسوف فريضة أو مثل صحيحة جميل قال وقت صلاة الكسوف كسوف الشمس والقمر مقتضى ذلك أنه متى صدق عرفا أن الكسوف موجود الوقت باقي وقت صلاة الكسوف كسوف الشمس والقمر فهذه الروايات مطلقة لم يقيد الواجب فيها بما قبل الشروع في الانجلاء فنأخذ بإطلاق تلك الروايات فإن ثبت هنا مقيد بالنسبة إلى هذه الإطلاقات نأخذ بالإطلاق نأخذ بالتقييد وإلا فالإطلاق محكم فيقع الكلام في ما استدل به على التقييد ما استدل به على التقييد رواية واحدة صحيحة في هذه الرواية يسأل الإمام عليه السلام عن صلاة الكسوف وما يلقى الناس من الشدة الناس يقعون في الشدة بل يترى عليهم الخوف يضطربون لا يدرون أن هذه بل عذاب مثلا من الله تبارك وتعالى ذكر عند أبي عبد الله سلام الله عليه قال ذكرنا عند أبي عبد الله عليه السلام كسوف الشمس وما يلقى الناس من شدته فقال عليه السلام إذا انجلى شيء منه فقد انجلى قالوا إن هذه الرواية الصحيحة دلت على أن الانجلاء الذي هو معتبر في نهاية صلاة الكسوف آخر صلاة الكسوف والانجلاء بدليل الحكومة يكفي انجلاء البعث وإن كان خارجا وعرفا لا يسبق أن الانجلاء حاصل بل مقدار منه لكن هذه السيئة حاكمة إذا انجلى شيء منه فقد انجلى فآثار الانجلاء وأحكام الانجلاء يترتب على انجلاء بعض الشمس إذا لازم هذا الدليل هذه السيئة مقتضى حكومة هذه السيئة أن الوقت قد انقضى بالشروع في الانجلاء فإنه انجلاء في حكم الشارع فإذا كان انجلاء في حكم الشارع وإن لم يكن انجلاء خارجا فآثار الانجلاء تترتب على ذلك فلا يجوز تأخير هذه الصلاة عن انجلاء بعض الشمس كما أنه إذا انجلى بعض الشمس كان قضاء مثلا فيما ثبت فيه القضاء فهذه الصحيحة تقيد الإطلاق المقتضي لبقاء الوقت إلى تمام الانجلاء هكذا قالوا والجواب عن أيضا على ما ذكروه بازهون فإن المذكور في هذه الرواية هو الأمر التكويني لا الأمر التشريعي لم يسأل الإمام عليه السلام عن حكم شرعي وإنما ذكروا عند الإمام عليه السلام قال كنا كذا ذكرنا إن عند أبي عبد الله عليه السلام كسوف الشمس وما يلقى الناس من شدته الناس يكونون في فزع وخوف يترى عليهم الشدة فهذا ذكرناه عند أبي عبد الله عليه السلام والإمام عليه السلام بيّن أنه إذا انجلى شيء منه فقد انجلى يعني الشدة زالت بعد ذلك لا يحتمل العذاب بمجرد أنه شرع في الانجلاء فالإطمئنان حاصل بعدم ترتب أمر فاسد على ذلك فكأنه انجلى يعني الشدة مرتفعة والشدة تزول بالشروع في الانجلاء نظير تشبيها نظير المريض الذي يكون في خطرين فإذا فرزنا أنه تحسن حاله شيئا ما يطمئن الإنسان بأنه يصح بعد ذلك لأنه بل شرع في طريق الصحة كأنه الخوف وتلك الشدة ارتفعت أمر عادي فليس هذا في مقام بيان حكم شرعي حتى يستدل بذلك على أن الوقت ينقضي بالشروع في الانجلاء، ولو تنزلنا على أن ذلك فلا أقل من الإجمال، ليس في الرواية في السيئة ظهور في أنه في مقام بيان حكم شرعي، فلا أقل من أن تكون الرواية مجملة من هذه الجهة، إذن لا تصلح أن تكون مقيدة للإطلاقات، فما ذكره المتأخرون من أن الوقت متسع وتكون هذه الصلاة أداء إلى تمام الإنجلاء، هذا هو الصحيح. ثم ذكر قدس الله نفسه حكم سائر الآيات، وذكر أن الزلزلة من الأسباب، وصلاة الكسوف عند الزلزلة ليست من الموقتات. إذا بنينا على عدم وجوب صلاة الآيات لم يدايش، وإذا قلنا بالوجوب بمقتضى الرواية المتقدمة التي ذكرناها، إذا بنينا على أن صلاة الزلزلة واجبة بمقتضى هذه الرواية الضعيفة كما تقدم، مقتضى ذلك سببية الزلزلة لوجوب هذه الصلاة، وأما التقييد بوقت فغير مذكور لا في هذه الرواية ولا في غير هذه الرواية، فمقتضى ذلك عدم التوقيت. رب الصدوق قد نزل الله نفسه في إسناده عن سليمان الدهلمي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الزلزلة ما هي، فقال آية، ثم ذكر سببها. قلت فإذا كان ذلك فما أثنى؟ قال عليه السلام صلي صلاة الكسوف. إذا زلزلت الأرض وحدثت الزلزلة في الخارج فصلي صلاة الكسوف. فمقتضى هذه الرواية ترتب وجوب صلاة الكسوف على الزلزلة، وأما كونها موقتة بوقت خاص فلا، لم يثبت هذا التقييد، على أنه من المعلوم خارجا أن الزلزال لا يسع، مقدار الزلزال لا يكون بمقدار الصلاة، تكون ثانية واحدة أو ثانيتين أو مقدار، وإذا وصل إلى حد نصف دقيقة لعله لا يبقى شخص لأن يصلي. ليس حال الزلزال حال الكسوف وحال الخسوف اللذين يكون فيهما امتداد زماني، بل هذا أمر دفعي يحدث فيرتفع ولا يكون له بقاء. إذن الصحيح أن صلاة الكسوف عند الزلزال ليست موقتة، وإنما الزلزال سبب للوجوب، إذا حدث يجب هذه الصلاة، أما مقيدا وموقتا بوقت خاص فلا. وأما سائل الحوادث المخبوهات السماوية التي ذكرنا أن الصلاة فيها أيضا واجب، بقى الكلام بينهم في أن هذه الأمور من الموقتات أو أنها ليست من الموقتات، فذهب جماعة إلى التوقيت وذهب جماعة إلى العدم، يعني ألحق صلاة الكسوف عند المخبوهات السماوية بالزلزال تارة وبصلاة الكسوف والخسوف أخرى، والظاهر أنها موقتة وليس حالها حال الزلزلة. والوجه في ذلك أنه لا دليل على وجوب هذه الصلاة، أي صلاة الكسوف عند المخففات السماوية، لا دليل إلا رواية واحدة، بقية الروايات كلها رواية ضعيفة ولا يمكن الاستدلال بها على الوجوب. العمدة في المقام إنما هي صحيحة واحدة، محمد بن حسن بإسناده عن حماد عن حريث عن زرارة ومحمد بن مسلم قال قلنا لأبي جعفر عليه السلام هذه الرياح والظلم التي تكون هل يصلى لها؟ فقال عليه السلام كل أخاوي في السماء من ظلمة أو ريح أو فزع، فصل له صلاة الكسوف حتى يسكن. هذه السيئة التي بل دلتنا على وجوب هذه الصلاة تدل هذه السيئة على التوقيت، فإن قوله عليه السلام حتى يسكن إن كان من قبيل قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل كان في مقام بيان الوقت فالدلالة واضحة، ولكنه بعيد. هذا الاحتمال بعيد، صل صلاة الكسوف حتى يسكن. وإن كان قوله عليه السلام حتى يسكن قيدا للصلاة، يعني أمرنا بالصلاة إلى زمان السكون، أيضا بعيد، وذلك لعدم تطويل الصلاة إلى زمان السكون جزما. وعلى هذين الاحتمالين ولو بعيد، هم الدلالة على أنها من الموقتات وأن هذه الصلاة لا تشرع بعد السكون واضح، ولكن الاحتمالين بعيدان جدا. العمدة هو الاحتمال الثالث، أن يكون قوله عليه السلام حتى يسكن غاية لوجوب هذه الصلاة، فصل صلاة الكسوف، والغاية من ذلك هو السكون، لأن العبد إذا تزرع إلى مولاه ودعاه يجيبه الرب لا محالة، فيصلى حتى يرفع الله العذاب ويسكن. هذه الآية الريح أو الظلمة بالفزع، فهو بين غاية لذلك. وعلى هذا أيضا يكون دالة على أن الصلاة إنما شرعت وأمر بها لأجل هذه الغاية، فإذا فرضنا أن الغاية قد ارتفعت، ما معنى بقاء المغيى بعد غايته؟ ورد الأمر في هذه السيئة بالصلاة بغاية السكون، يعني الأمر بالصلاة إنما هو ليتحقق السكون في الخارج، فلو فرضنا أن هذه الغاية حصلت في الخارج بعد ذلك لا معنى للأمر بالصلاة. وقد يقال إن هذه من قبيل الحكم لا من قبيل الغايات الحقيقية. حكمة الأمر بهذه الصلاة حكمته أن يسكن الريح، باعتبار أن العبد يتزرع إلى مولاه ومولاه يرحمه ويرفع العذاب، فلا يكون هذا يعني هذه السيئة دالة على ارتفاع الوجوب بعد ذلك. هذا لو سلمناه ولا يبعد أن يكون من قبيل الغايات، أيضا تدلنا الصحيحة على ذلك أن الأمر بالصلاة إنما هو قبل السكون، دلالته بهذه المقدار دلالة واضحة، فصل صلاة الكسوف حتى يسكن. فالأمر بصلاة الكسوف ولو بحكمة السكون، أن السكون حكمة لتشريع هذه الصلاة، إلا أن الصلاة التي شرعت إنما هي صلاة قبل السكون لا صلاة، يعني صلاة يحتمل أن يترتب عليها السكون، مثل هذه الصلاة هي التي أمرنا بها. وأما إذا فرضنا أن السكون قد تحقق في الخارج، حصلت ظلمة شديدة لم يعلم المكلف به مثلا فرزان أو كان نائما فرزان أو لغير ذلك، لم يدلنا دليل على أو عصى ولم يصلي، ذلك ليس لنا دليل على الوجوب فيما بعد ذلك، وأن هذه الأمور من قبيل الأسباب كالزلزلة، بل هذه الصحيحة بله تدلنا على ذلك أن المأمور به إنما هي الصلاة قبل السكون. لو فرضنا أنه كان لنا دليل آخر وكان فيه إطلاق لما قبل السكون ولما بعد السكون لم يكن مانع عن القول به، بدعوى أن هذه من قبيل الحكام ولا يصلح للتقييد، فهذه السيئة قد ذكر فيها الحكمة، إطلاق الدليل الآخر محكم لا يكون مقيدا، و اما اذا فرضنا ان الدلیل منحصر بذلك ولو كانت هذه الجمله بيانا للحكمه الا ان المقتضي قاصر ليست هذه الروايه داله على وجوب هذه الصلاه حتى فيما بعد السكون ولو كان ذكر السكون من باب الحكمه لا من باب انه غايه عله غايه حقيقيه هذا الكلام انما يتم و ان الحكم لا توجب التقييد صحيح فيما اذا كان هنا مطلق فلو فرضنا كما هو كذلك مثلا اوامر غسل الجمعه اوامر مطلقه فريضه على كل مسلمين افرض ليس بفريضه مستحب على كل مسلمين استفدنا من بعض الروايات ان حكمته تنظيف البدن نعم لا يقيد ذلك الاطلاق و اما اذا لم يكن اطلاق في البين و انحصر الدليل بهذا الذي ذكر فيه عنوان السكون المقتضي لاثبات الوجوب فيما بعد السكون قاصر فالظاهر انه من الموقت ولا دليل على وجوب هذه الصلاة بعد السكون بل زمان الصلاة هو زمان وجود الآية كالكسوفين من الريح او الظلمة او الفزع او غير ذلك
اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا اشكال في ان صلاة الكسوفين موقتة بوقت خاص ووقته على ما في الصحيحة والكسوف نفسه وانما الاشكال في اخره وان اخر هذه الصلاة والشروع في الانجلاء او تمام الانجلاء وتقدم الكلام فيه وذكرنا ان الصحيح انه اداء ويجوز تاخيره الى تمام الانجلاء انما الكلام في بقيه اقسام صلاه الايات ذكر قدس الله نفسه ان صلاه الزلزله وسائل المخففات السماويه ليس لها وقت فهي غير موقته وإنما هي أداء إلى آخر العمر وإن كان يجب الإتيان بها فورا أما بالنسبة إلى سائر الآيات غير صلاة الزلزلة فقد تقدم الكلام أن عمدة الدليل على وجوب هذه الصلاة هي الصحيحة الدالة على الوجوب المذكور فيها حتى يسكن ولا يستفاد من هذه الرواية وجوب الصلاة بعد السكون يعني لا يجوز تأخيره إلى ذلك إذن فهي من الموقتات ووقتها ما قبل السكون وأما ما بعد السكون فهو في خارج الوقت إذا تم ما سيجي ويتم من دلالة الدليل على أن كل صلاة فريضتين إذا لم يؤد بها في وقتها فيؤتى بها في خارج الوقت يعني ثبوت القضاء في غير اليومية من الصلوات الواجبة وهذا تمام لقوله عليه السلام ما فاتك من صلاتين أو صليتها بغير تهورين فصلها متى ما ذكرتها فلا يختص وجوب القضاء بالصلوات اليومية إذن لو فرضنا أنه عسى ولم يأتي بها في وقتها فالواجب الاتيان بها خارج الوقت لكن قضاء لا اداء لظهور قوله عليه السلام حتى يسكن في الوجوب قبل ذلك قلنا انه على تقدير ان يكون علة حكمة لا علة ايضا الامر كذلك لا دليل على الوجوب لقصور المقتضي و اما بالنسبة الى صلاة الزلزلة فالمستفاد من الرواية الرواية كانت ضعيفة إذا قلنا إنها منجبرة بعمل المشهور مثلا المستفاد من هذه الرواية وجوب هذه الصلاة واللزوم الإتيان بها بمجرد حصول هذا الأمر قال في هذه الرواية فإذا وقع فما أصنع فإذا وقع ذلك فما أصنع ظاهره السؤال عن الوظيفة الفعلية حين تحقق الزلزلة خارجا وقلنا إن الغالب في الزلزلة أنه آني
لا يبقى بمقدار الصلاة ولا سيما إذا كانت الصلاة محتاجة إلى مقدمات من تطهير بل وغير ذلك من المقدمات. المستفاد من هذه الرواية إذا لم نناقش في سندها وقلنا إنها معتبرة ولو من جهة عمل المشهور، يعني التزمنا بوجوب صلاة الزلزلة، بناء على ذلك المستفاد من هذه الرواية وجوب الإتيان بها حين تحقق هذا الأمر وهذا السبب. قال سليمان الديلمي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الزلزلة ما هي، فقال عليه السلام آية، ثم ذكر سببها إلى أن قال قلت فإذا كان ذلك فما أصنع؟ قال عليه السلام صل صلاة الكسوف. هذه الرواية واضحة الدلالة على أن الإتيان بهذه الصلاة إنما يكون حين تحقق ذلك، فالرواية مقيدة بالإتيان بها بل حين الزلزلة وعند وقوع الزلزلة خارجان، إذن لا دليل على وجوب الإتيان بها فيما بعد ذلك بيوم أو يومين أو شهر أو شهرين، هذه الرواية لا تدل على ذلك. فيبقى مسألة الاستصحاب أن يقال إن هذه الصلاة كانت واجبة حين تحقق الزلزلة وفي ذلك الزمان نشك في سقوطها بعد ذلك بعد مضي زمانين فيتمسك بالاستصحاب، فيقال بأنه أداء ما دام العمر، هذا لا يمكن الالتزام به. أما أولا فلما ذكرنا مرارا من أن الاستصحاب لا يجري في الشبهات الحكمية ولا يمكن إثبات وجوب شيء بالاستصحاب لمعارضة استصحاب الحكم الفعلي باستصحاب عدم الجعل في غير الزمان المتأقن، وقد تقدم الكلام فيه قريبا في بحث الأصول. فالاستصحاب في نفسه قاصر عليكم السلام، الاستصحاب في نفسه قاصر عن إثبات الوجوب في غير الزمان الأول، وعلى تقدير الالتزام بجريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية في خصوص المقام لا يمكن التمسك بالاستصحاب، لأن الدليل إذا سلم ظهوره في وجوب الإتيان به فورا يعني عند الزلزلة فهو موقت، إذ لا نعني بالموقت إلا تعيين زمان للإتيان بالواجب في ذلك الزمان، لا يعتبر في التوقيت أن يكون مثل الفجر مثلا أو الزوال أو المغرب أو غير ذلك، بل الوقت المراد به الزمان الذي بل تعين الإتيان بالواجب في ذلك الزمان. إن قلنا بأن الرواية ظاهرة في وجوب الإتيان بهذه الصلاة في ذلك الوقت أي عند حدوث الزلزلة خارجان فهو موقت، ومع التوقيت كيف يمكن الاستصحاب؟ إسراء حكم من موضوع إلى موضوع آخر الواجب، وليس هنا إلا دليل واحد، إسراء حكم من هذا الموضوع إلى موضوع آخر هذا قياس لا استصحاب، لا يمكن استصحاب وجوب موقت بالنسبة إلى غير هذا الوقت إلى وقت آخر. ولو فرضنا أننا لم نقل بالتقييد وأنه لا يستفاد من الرواية الإتيان بالصلاة عند تحقق الزلزلة خارجان، بل هي من ذوات الأسباب، الزلزلة سبب لوجوب هذه الصلاة من غير تقييد بهذا الزمان، فلماذا يجب الإتيان به فورا؟ ولماذا يحكم بالعصيان إذا أخر؟ الجمع بين هذين الأمرين ما أن الدليل واحد كما جمع في المثل القول بوجوب الإتيان بها حين تحقق الزلزلة والقول بوجوب الإتيان بها أداء عند العصيان، لا يمكن إثبات هذا لا بالدليل ولا بالاستصحاب. إذن الظاهر أن حكم الزلزلة حكم سائر صلاة الآيات المستفاد من هذه الرماية هو التوقيت واللزوم الاتيان بها عند تحقق الزلزلة عرفا بالمقدار العرفي، يصح أن يقال إنه وقعت الصلاة حين تحقق الزلزلة خارجا يعني مقارنا معه. وأما مع الفصل الطويل فلا يكون هذا أداء، نعم بناء على ثبوت القضاء في كل صلاة فائتة كما هو كذلك لا بد من القضاء إذا فرضنا أنه عصى ولم يأتي بالصلاة في وقتها فيأتي بها في غير وقتها قضاء. وأشكل من ذلك ما نسب إلى بعضهم من لزوم الاتيان بصلاة الزلزلة فورا ففورا، هذا لا يمكن إثباته، أنه إذا لم يصلي في أول الوقت وهو زمان حدوث الزلزلة ففي الآن الثاني، إذا لم يكن ففي الثالث، لم يكن في اليوم الأول في اليوم الثاني، وإلا فكل ذلك لا يمكن إثباته. مع وحدة الدليل استفادة تعدد المطلوب من هذه الرماية أنه يجب الإتيان بصلاة الزلزلة ويجب الإتيان بها فورا ولا سيما فورا ففورا، إثبات هذا أمر غير ممكن. فالصحيح أن جميع هذه الصلوات صلاة الكسوفين وسائر المخففات السماوية وصلاة الزلزلة على القول بوجوبها كل ذلك من الموقت و تفوت بفوات وقتها بعد ذلك يكون قضاء فيجب الاتيان بها بعنوان القضاء. والقضاء في خصوص صلاة الكسوفين منصوص و سيجيء الكلام فيه من جهة القضاء. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا كيفية صلاة الاحتياط، كيفية صلاة الكسوف. هذه الصلاة في كيفيتها يقع الكلام تارة من جهة عدد الركعات، تارة يقع من جهة أن هذه الصلاة بل ركعتان أو أنها 10 ركعات. إذا قلنا بأن هذه الصلاة بل ركعتان كما هو المعروف والمشهور بين نسبة إلى بعضهم خلافه، فلازم ذلك أنه إذا شك في عدد الركعات يحكم ببطلان الصلاة إذا لم يدر أن ما بيده هي الركعة الأولى أو الركعة الثانية. مقتضى ذلك الحكم ببطلان الصلاة لقيام الدليل على أن الركعتين بل الأولتين في الرباعيات ومطلقا فيما إذا كان ذات ركعتين الصلاة أو 3 ركعات كصلاة المغرب ليس فيها شك، ويحكم ببطلان الصلاة لعدة روايات، من أن ما فرض الله لا يدخل فيه شك بل لا بد من إحرازه حتى تثبتهما حتى تتيقنهما. فدلت الروايات على أن الشك حكم الشك لا يجزي في الركعتين الأولتين بل فيما إذا شك بين الواحدة والسنتين مثلا يحكم بمثلان الصلاة. فإذا شك في أن ما بيده هي الركعة الأولى أو الركعة الثانية بناء على ذلك يحكم بمثلان الصلاة، كما أنه إذا شك بين الركوع الأول والركوع الثاني لم يدري أن هذا الركوع، يدري أنه الركعة الأولى ولكن لا يدري أنه الركوع الأول أو الركوع الثاني، هذا شك في الأجزاء. ومقتضى أن الشك شك في المحل لازم ذلك هو البناء على أنه هو الركوع الأول، الشك في المحل يعتنى به. نعم لو فرضنا أنه من التجاوز تجاوز محله، كما لو فرضنا أنه قرأ فاتحة الكتاب وقرأ السورة ثم ركع وبعد ذلك شرع في القراءة الثانية، يعني يعلم من حاله أن هذه القراءة التي بيدها هي القراءة الثانية، هذا يعلم بها، وكذلك السورة الثانية، ولكن يشك في أنه تخلل بين هذه القراءة والقراءة الأولى، تخلل الركوع أو أنه لم يتفلل الركوع فيشك بالنسبة إلى الركوع الثاني، يعني نفرض القراءة بالثالثة مثلا، أصل عدد القراءة يعلمه وأن هذه قراءة ثانية أو قراءة ثالثة، ويشك في الركوع قبل هذه القراءة، حينئذ شك بعد تجاوز المحل، شك في شيء ودخل في غيره، والمفروض أن الترتب ترتب شرعي، يعني كل قراءتين لابد أن يكون بعد ركوعين، كما أن كل ركوعين لابد أن يكون بعد قراءتين. فإذا فرضنا أنه داخل في القراءة المتأخرة وشك في الركوع السابق، حتى إذا كان هذا الركوع ركوعا ثانيا، يعني شك في الثاني، يعلم بأنه ركع ركوعا واحدا ويشك في أنه ركع ركوعا ثانيا أو لم يركع ركوعا ثانيا، يعني هذه القراءة التي بيدها لا يدري أنها قراءة بعد الركوع الثالث أو قراءة بعد الركوع الثاني مثلا، ولكن يعلم أن هذه القراءة قراءة ثالثة، شك بعد التجاوز لا يعتني به. وعلى الجملة حال هذه الصلاة حال بقية الصلوات من الفرائض، إذا رجع الشك إلى الشك في الركعة يحكم ببطلان الصلاة، وإذا رجع الشك إلى الشك في الأجزاء يجري قاعدة التجاوز مع التجاوز، ولا بد من الإتيان بالمشكوك فيه مع عدم التجاوز. هذا هو المعلوم والمشهور. ولكن قال بعضهم إنها عشر ركعات وليست بذات ركعتين. إذن لا يجري ما ذكرناه من الحكم بالبطلان فيما إذا شك بين الواحدة والثنتين مثلا، فلا بد من البناء على أمر آخر، أن الأصل في الصلاة عند الشك هو البطلان، أو الأصل عدم البطلان والرجوع إلى الاستصحاب. كلام لا يجري هذا الكلام. أكثر الروايات الواردة في المقام أكثرها ذكر فيها أنه عشر ركعات وأربع سجدات. قد يستدل بهذه الروايات على أن هذه الصلاة هي عشر ركعات، لا أنها ركعتان وفيها عشر ركوعات. ولكن من الظاهر أن المراد بالركعة في هذه الروايات إنما هو في مقابل السجود، لا الركعة المشتلهة التي هي مؤلفة من فاتحة الكتاب إلى آخر السجدة. ويقال إن صلاة الظهر أربع ركعات، صلاة العصر أربع ركعات، صلاة المغرب ثلاث ركعات. فالركعة لها إطلاقان، تارة يطلق الركعة ويراد به مجموع هذه الأجزاء من فاتحة الكتاب إلى آخر السجدة الثانية، فيقال إن الركعة فيها قراءة كل ركعة لم تقرأ فيها مثلا، وتارة يطلق الركعة ويراد به الركوع المقابل للسجود. هذه الروايات لا يمكن الاستدلال بها على أنها عشر ركعات بذلك المعنى المستلح، فإنها يقابل بالسجدات، يعني قوبلت الروايات بالسجدات، إنها عشر ركعات وأربع سجدات، فالمراد بالركعة فيها هو الركوع. إذن هذه الروايات لا تدلنا على أن هذه الصلاة ليست بذات ركعتين وإنما هي عشر ركعات. وقد دل الدليل على أنها ركعتان، العمدة في ذلك هي رواية عبد الله بن ميمون القداح، وما الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن علي عن جعفر بن محمد عن عبد الله بن ميمون القداح عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال: إن كسفت الشمس في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله فصلى بالناس ركعتين وطول حتى غشي على بعض القوم ممن كان وراءه من طول القيام. هذه الرواية صريحة الدلالة على أن هذه الصلاة بل ركعتان. قال: فصلى بالناس ركعتين وطول بالصلاة إلى كذا. إنما الكلام في سند هذه الرواية، هذه الرواية في سندها جعفر بن محمد و هذا لم يوثق في كتب الرجال، ولكن الظاهر انه ثقة، فانه جعفر ابن محمد الاشعري الذي روى كتاب عبد الله بن ميمون القداح، كتاب عبد الله بن ميمون القداح الذي ثقة رواه عبد الله بن جعفر بن محمد الاشعري، هذا راوي كتابه، و بهذا السند بعينه يعني جعفر بن محمد عن عبد الله بن ميمون القداح وقع في اسناد كامل الزيارات. إذن جعفر بن محمد إذن ثقة، وإن كان لم يرد فيه توثيق في كتب الرجال فالرواية معتبرة ودلالتها واضحة، فيحكم بأن هذه الصلاة ركعتان وهي ذات ركعتين فيجري عليها أحكام ذلك، ويؤكد هذا أن هذه الصلاة ذات ركعتين صحيحة الرهد، هذه الصحيحة أيضاً تؤكد ذلك، فإنه لا بأس بدلالة على ذلك. قال عليه السلام في هذه الرواية، والرواية صحيحة نتكلم في هذه الرواية، قال عليه السلام: تبدأ فتكبر بافتتاح الصلاة، ثم تقرأ أم الكتاب وسورة، ثم تركع، ثم ترفع رأسك من الركوع إلى أن قال سلام الله عليك بالي، ثم تركع الخامسة، فإذا رفعت رأسك قلت سمع الله لمن حمده، ثم تخر ساجدا فتسجد سجدتين، ثم تقوم فتصنع ما صنعت في الأولى، التعبير بالأولى، فتصنع ما صنعت في الأولى كأن الإمام عليه السلام فرز مجموع ما أتى به المكلف أولا، يعني الركوعات الخمس والقراءات كلها جعلها أولى، قال عليه السلام: بعدما سجدت تقوم فتفعل فتصنع ما صنعت في الأولى، أي في الركعة الأولى. فهذه الرواية إذن واضحة الدلالة على أن هذه الصلاة ذات ركعتين، غاية الأمر تمتاز عن بقية الصلوات بأن فيها ركوعا واحدا في بقية الصلوات في كل ركعتين، وهذا فيه ركوعات متعددة، فالاختلاف إنما هو من جهة تعدد الركوعات، وإلا فهي ذات ركعتين. ويؤيد ذلك تعيين فاتحة الكتاب في أول كل ركوع من الركعتين، يعني في الركعة الأولى أول ما يبتدئ بالصلاة يقرأ فاتحة الكتاب، وبعد ذلك لا يلزم، يجوز أن يقسط سورة واحدة على بقية الركوعات فلا يقرأ فاتحة الكتاب. هذا أيضا يؤكد أن هذه الصلاة ذات ركعتين ولا تحتاج إلا إلى فاتحتين، وأما بالنسبة إلى السورة يجوز تقسيط سورة واحدة إلى بقية الركوعات، هذا أيضا يؤيد. وأيضا يؤيد ذلك بتعيين التسميع، قول قد سمع الله لمن حمده بعد الركوع الخامس وبعد الركوع العاشر، وأما في غير ذلك فغير مشروع سمع الله لمن حمده. ومعلوم أن التسميع صار هي بعد الركوع، يعني في كل ركعة مرة واحدة بعد الركوع الخامس، كأنه تم هذه الركعة من غير جهة السجود. أم ذكر في هذه السيئة قال عليه السلام: بالغ، فإذا رفعت رأسك بعد الخامسة قلت سمع الله لمن حمده، وأزهر من ذلك قوله عليه السلام فيما رواه الصدوق قد نسى الله نفسه بسنده عن الحلبي والسند السيهون، قال عليه السلام: فإذا قرأت سورة في كل ركعة فاقرأ فاتحة الكتاب، وإن قرأت نصف سورة أجزأك أن لا تقرأ فاتحة الكتاب إلا في أول ركعتين حتى تستأنف أخرى، ولا تقول محل الاستشهاد هذا، ولا تقول سمع الله لمن حمده في رفع رأسك من الركوع إلا في الركعة التي تريد أن تسجد فيها، الركعة التي تريد أن تسجد فيها موضع التسميه وهذا الموضع. هذا أيضا يؤيد بأن هذه الصلاة ذات ركعتين، بل إن قوله عليه السلام في هذه الرواية وفي غيرها إلا في الركعة التي تريد أن تسجد فيها، فمعناه أن الركعة ضرب للسجود، لا في الركعة التي تريد أن تسجد بعدها، ولا يمكن ولا معنى لوقوع السجدة في الركوع. فالمراد بالركعة هنا مجموع هذه الأعمال من فاتحة الكتاب إلى آخر السجود، حتى يصح أن يقال لا تقول بله ولا تقول سمع الله لمن حمده في رفع رأسك من الركوع إلا في الركعة التي تريد أن تسجد فيها، يعني الركعة التي يقع السجود فيها، بل سمع الله لمن حمده يكون هنا، يعني آخر الركعة التي تريد أن تسجد فيها، قول سمع الله لمن حمده محله هنا. هذا أيضا لا يخلو من تأييدين، وكيف كان فلا ينبغي الشك في أن هذه الصلاة ذات ركعتين، فيجري عليه أحكام من صلاة ذات ركعتين من البطلان في عند الشك في الركعات، ومن عدم البطلان عند الشك في عدد الركوعات، بل يجري في قاعدة التجاوز أو لابد من الإتيان بالمشكوك فيه إذا كان الشك شكا في المحل.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى كيفية صلاة الكسوف، وقلنا إن الكلام في ذلك يقع في جهات. أولا يقع الكلام في أن هذه الصلاة من الصلوات ذات ركعتين أو أنها عشر ركعات. قلنا إن كثيرا من الروايات ذكر فيها أنها عشر ركعات وأربع سجدات، لكن لا دلالة فيها على أنها ليست بذات ركعتين، فإن المراد بالركعات فيها الركوعات في قبال السجود بقرينة ذكر السجود، عشر ركعات وأربع سجدات. فالمراد من الركعات في هذه الروايات الركوعات، لا الركعة المشتملة على الفاتحة وعلى السجدة. فهذه الروايات لا تدل على خلاف ما ذكرناه، والذي يدل على ما ذكرناه ما رواه عبد الله بن ميمون القداح على ما تقدم، فإنها واضحة الدلالة على أنها ذات ركعتين، والسند تام على ما تقدم، ويؤكد ذلك صحيحة الرهد بعد ما ذكر سلام الله عليه الركعة الأولى خمس ركوعات وسجدتين، ذكر سلام الله عليه أنه يقوم ويأتي بما أتى به في الأولى، فيعلم أنها الركعة الثانية وتقدمها ركعة واحدة، وأيدنا ذلك بما بل دل على اعتبار فاتحة الكتاب في كل بلين على الاقتصار بفاتحتين، الفاتحة للركعة الأولى وللثانية، ولا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، يعني معلوم أن كل ركعة فيه فاتحة الكتاب، ويجزي هنا فاتحة الكتاب مرة واحدة لكل ركعة على ما يأتي. وأيضا التسميع قول سمع الله لمن حمده بعد الركعة الخامسة دون بقية الركعات، فكأن الركعة الأولى تم، فيأتي بما يأتي به في سائر الصلوات بعد تمامية الركعة، ويقول قد سمع الله لمن حمده ويسجد. وذكرنا صحيحة الحلبي التي ورد في آخرها قال عليه السلام ولا تقل سمع الله لمن حمده في رفع رأسك من الركوع إلا في الركعة التي تريد أن تسجد فيها. قلنا باعتبار الظرفية الركعة التي تريد أن تسجد فيها، بل لعله يستفاد من ذلك أن المراد بالركعة المجموع من فاتحة الكتاب والسورة والركوع والسجود، فيقع السجود في هذه الركعة.
ولكن هذا الاستظهار في غير محله، فإن المراد بالركعة في هذه الرواية في هذه السيئة والركوع جزما، بل والتعبير بكلمة فيها الدال على الظرفية لابد فيه بل من ارتكاب نوع من التعبير، وقد ورد ذلك في غير موردين باعتبار أنه يترتب هذا السجود على الركوع، فكأن هذا الركوع بل هو الموجب للإتيان بالسجدة، وقد سره بذلك في غير واحد من الروايات في صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم قال عليه السلام: وترفع رأسك بتكبيرتين إلا في الخامسة التي تسجد فيها، يعني في الركعة الخامسة التي تسجد فيها. أين هذا التعبير هنا؟ بل مع التسريح بالركعة الخامسة، وكذلك في صدر هذه الرواية هذه السيئة سيئة العلبي قال عليه السلام: ثم يسجد في الخامسة، يعني في الركعة الخامسة. فالمراد بالركعة هنا أيضا هو الركوع بلا إشكالين، فالعمدة ما ذكرنا، بل رواية عبد الله بن ميمون القداح المؤكدة بصحيحة الرهط المؤيدة بما ذكرنا. إذن لا ينبغي الإشكال في أن هذه الصلاة صلاة ذات ركعتين، فلو شك بين الأولى والثانية مثلا حكم ببطلان صلاته، وأن هذه الصلاة باطلة، لأن الصلاة ذات ركعتين لا يكون فيها وهم. وإذا شك في أعداد الركوع إن لم يتجاوز المحل يأتي به، وإن تجاوز المحل لا يعتني به، كما هو الحال في بقية أجزاء الصلاة. الكلام بله في بقية الجهات، من جملة الجهات التي ينبغي التكلم فيها أن هذه الصلاة على ما هو المعروف والمشهور، ودلت عليه عدة من الروايات. هذه الصلاة فيها 10 ركوعات، ونسب إلى ابن إدريس أنه ذهب إلى كفاية 8 ركوعات، في كل ركعة يأتي ب4 ركوعات. استدل قدس الله نفسه على ما نسب إليه، بل استدل على ذلك، استدل ولم يستدل عليه، استدل على ذلك بروايتين، أي بكفاية 8 ركوعات في هذه الصلاة. استدل بروايتين، إحداهما رواية محمد بن خالد البرقي عن أبي البختري عن أبي عبد الله عليه السلام أن علي عليه السلام صلى في كسوف الشمس 2 ركعات في 4 سجدات و4 ركعات، قام فقرأ ثم ركع ثم رفع رأسه ثم ركع ثم قام فدعا مثل ركعتين ثم سجد سجدتين ثم قام ففعل مثل ما فعل في الأولى في قراءته وقيامه وركوعه وسجوده سواء. فهذه الرواية دلت على أنه سلام الله عليه أمير المؤمنين سلام الله عليه صلى هذه الصلاة في 4 ركعات وفي 4 سجدات، في كل ركعة سجدتين، فالمجموع مجموع الركعتين يكون 8 ركعات، فركع 4 ركعات سجد سجدتين قام فعل مثل ما فعل في الأولى أيضا سجد سجدتين تشهد وسلم. هذه إحدى الروايتين. الرواية الثانية بله ما رواه الشيخ قدس الله نفسه عن أحمد بن باله عن محمد بن علي بن محبوب، يعني بإسناده عن أحمد بن محمد بن علي بن محبوب عن بنان بن محمد عن المفسر بن أحمد عن يونس بن يعقوب قال أبو عبد الله عليه السلام: إن كسف القمر فخرج أبي عليه السلام وخرجت معه إلى المسجد الحرام فصلى 8 ركعات كما يصلي ركعة وسجدتين، مثل بقية الصلوات التي يصلي ركعة وسجدتين هنا صلى 8 ركعات. هذه الرواية أيضا دلت على کفایة ثمان رکعات ولی على خلاف بقیت الروایات التي دلت على العشر. الشیخ الطوسی قدس الله نفسه على ما ذكره صاحب المسائل كأنه فهم المعارضة بين هذه الروايات، بما أن بقية الروايات روايات مشهورة معروفة وصحيحة السند، حمل هاتين الروايتين على التقية في مقام المعارضة لأنهما موافقان لقول بعض العامة، وفي مورد المعارضة يحمل الخبر الموافق لهم على التقية، ولكن لا نعرف لهذا وجهان إذ لا تعارض بين الروايات. هذه الرواية هاتان الروايتان تدلان على كفاية ثمان ركوعات، وتلك الروايات ظاهرة في لزوم العشر، فيكون هذه الرواية قرينة على أن الأفضل هو العشر، ولكن يجزي ثمان ركعات كما هو الحال في التسبيحات التي تقدم الكلام فيها، يعني إذا دار الأمر بين الأقل والأكثر. إن قلنا بجواز التخيير بين الأقل والأكثر نلتزم بالتخيير، وإلا فيكون الواجب هو الأقل والأكثر يكون مستحبا، الزائد يكون مستحبا، فلا معارضة بين هاتين الروايتين وبقية الروايات حتى تهمل هاتان على التقية. حمل صاحب الوسائل قدس الله نفسه هذه الرواية على أنه سلام الله عليه الصادق سلام الله عليه لعله صلى صلاة أخرى غير صلاة الكسوف مقدما على صلاة الكسوف، هكذا يقول أقول ويحتمل كون تلك الصلاة صلاة أخرى، وأنه سلام الله عليه صلى بعدها صلاة الكسوف لاتساع الوقت، أولا صلى صلاة فلنافلة ثم صلى صلاة الكسوف، هذا أيضا بعيد غاية، بل ظاهر كلام الراوي أنه سلام الله عليه صلى صلاة الكسوف بهذا الوجه، إن كسف القمر فخرج أبي عليه السلام وخرجت معه إلى المسجد الحرام فصلى ثمانية ركعات، ظاهره أنه صلاة الكسوف، وليست هناك صلاة أخرى غير صلاة الكسوف تكون نافلة، هذا الحمل إذن لا وجه له. إذن بل لابد من علاج آخر، ليس هنا معارضة بين الروايات، والذي بل يصح أن يقال في المقام أن هاتين الروايتين في نفسيهما مع قطع النظر عن المعارضة غير قابلتين للاعتماد عليهما، وذلك لضعف السند في كليهما. أما الرواية الأولى ففي سنده أبو المختري وهو وهب بن وهب الذي قيل فيه إنه أكذب من في البرية، كان رجلا كاذبا، بل كان من عمال بن العباس وله قضايا، رجل كاذب بل أكذب من في البرية فلا يعتمد على قوله. وأما الرواية الثانية ففي سنده المحسن بن أحمد وهذا لم يوثق، فلا موجب لرفع اليد عن ظهور بقية الروايات في وجوب عشر ركعات ما أن هذا من المتسالم عليه بين الفقهاء وأن الواجب هو ذلك. هذه هي الجهة الثانية من الكلام. الجهة الأخرى بالنسبة إلى القراءة، لا ينبغي الشك في جواز قراءة فاتحة الكتاب في كل ركعة من هاتين الركعتين خمس مرات، وقراءة سورة تامة بعد كل فاتحة، هذا مما لا ريب فيه، ودلت عليه عدة من الروايات منها صحيحة رحت، قال عليه السلام تبدأ فتكبر بافتتاح الصلاة ثم تقرأ أم الكتاب وسورة ثم تركع الثانية ثم ترفع رأسك من الركوع فتقرأ أم الكتاب وسورة ثم تركع الثالثة ثم ترفع رأسك من الركوع فتقرأ أم الكتاب وسورة ثم تركع الرابعة ثم ترفع رأسك من الركوع فتقرأ أم الكتاب وسورة ثم تركع الخامسة فإذا رفعت رأسك قلت سمع الله لمن حمده ثم تخر ساجدا، فتسجد سجدتين بله ثم تقوم فتصنع مثل ما صنعت في الاولى. فهذه الروايه واضحه يعني صريحه الدلاله على جواز ذلك ان يقرا فاتحه الكتاب 5 مرات وكذلك السوره 5 مرات، ففي مجموع الركعتين يكون 10 مرات. هذا لا اشكال فيه، كما لا اشكال في جواز تقسيم سوره واحده على مجموع الركعات الخمس، فيقرأ فاتحة الكتاب مرتان ويقسم سورة واحدة على هذه الركعات. أيضا دل عليه عدة من الروايات، منها هذه الرواية التي ذكرناها الآن. قال عليه السلام: قال قلت بإن هو قرأ سورة واحدة في الخمس ركعات يفرقها بينها. قال عليه السلام: أجزأه أم القرآن في أول مرتين، فيجوز له أن يقرأ أم القرآن فاتحة الكتاب أول مرة ويقسم السورة الواحدة، بل يقسم السورة الواحدة على الركعات. هاتان السورتان من كيفية صلاة الآيات مما لا ينبغي الشك فيه، دلت عليه هذه السيئة سيئة رأس وغير سيئة رأس. وهل يجوز تفريق السورة إلى ركعتين أو إلى 3 ركعات، فيقرأ فاتحة الكتاب مثلا ثم يقرأ نصف سورة، يركع فيقوم يقرأ النصف الثاني مثلا فيركع، أو يقسم السورة إلى 3 فيقرأ في 3 ركعات هذه السورة؟ هل هو جائز أو لا؟ المعروف والمشهور والجواز أنه لا ينحصر التقسيم بالخمس، بل يجوز التقسيم بأقل من 5 نصفين أو 3، ولكن نسب إلى الشهيد قدس الله نفسه القول بعدم الجواز، وأن الذي يعتبر في هذه الصلاة أحد الأمرين المتقدمين، إما أن يكرر فاتحة الكتاب في كل ركعتين مع السورة، أو يقسم سورة واحدة على جميع الصلوات. إن صحت هذه النسبة بله فالحكم غير صحيح جزمان، يعني لا يمكن المساعدة على ذلك، وذلك لدلالة صحيحة الحلبي وصحيحة علي بن جعفر على جواز ذلك، دل على ذلك صريحا. أما صحيح الحلبي محمد بن علي بن الحسين بإسناد عن الحلبي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة الكسوف، كسوف الشمس والقمر، قال عليه السلام: 10 ركعات و4 سجدات، يركع 5 ثم يسجد في 5، ثم يركع 5 ثم يسجد في 10، وإن شئت قرأت سورة في كل ركعتين، وإن شئت قرأت نصف سورة في كل ركعتين. فدلت هذه السيئة على جواز قراءة نصف سورة في كل ركعتين، فمجموع السورة يكون في ركعتين لا في 5. وأما سيئة علي بن جعفر قال عليه السلام بارك، قال: وسألته عن القراءة في صلاة الكسوف وهل يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب؟ قال عليه السلام: إذا ختمت سورة وبدأت بأخرى فاقرأ فاتحة الكتاب، وإن قرأت سورة في الركعتين أو 3 فلا تقرأ بفاتحة الكتاب. دلت صريحا على جواز قراءة سورة في ركعتين أو في 3 ركعات يقرأ ثلث السورة. إذن ما ذكره الشهيد قدس الله، يعني ما نسب إليه مالك، ما نسب إلى الشهيد قدس الله نفسه من عدم جواز ذلك، وأنه بل لا بد من تفريق سورة واحدة على 5 ركوعات لا نعرف له وجها، بل الصحيح جواز التفريق بأي نحو كان، من التثليث أو التنصيف أو التربيع أو التخميس على ما هو منصوص. ثم إنه إذا قرأ إذا أتم سورة، لو فرضنا أنه أتم السورة في الركعة الأولى أو في الركعة الثانية أو الثالثة، فا فهل يجب عليه قراءة الحمد بعد ذلك، إعادة فاتحة الكتاب مرة ثانية أو لا يجب؟ المعروف والمشهور هو الوجوب، إنه كل ما أتم السورة بالنسبة إلى الركعة التي بعدها بعد هذه الركعة، يعني القراءة قبل الركوع لا بد فيها من فاتحة الكتاب. خالف في ذلك على ما نسب إليه ابن إدريس، مخالفة ابن إدريس في هذا الأمر لا في الأمر الأول، خالف ابن إدريس على ما نسب إليه فجوز عدم قراءة الفاتحة حتى فيما إذا أتم سورة. فلو فرضنا أنه يعني اكتفى بقراءة فاتحة الكتاب مرة واحدة في أول الركعة وبعد ذلك أتم السورة أو لم يتم السورة، لم يوجب قراءة فاتحة الكتاب. نسب إليه أنه استند في ذلك إلى أن مجموع هذه الركعات ركعة واحدة على ما قلنا، وهذه الصلاة من الصلوات ذات ركعتين، وكل ركعة من الصلاة لا يجب فيها إلا فاتحة الكتاب مرة واحدة، فلا يجب إعادة فاتحة الكتاب مرة ثانية. هذا واضح الدفع، فإن الروايات الواردة في المقام صريحة الدلالة على وجوب إعادة فاتحة الكتاب في صحيحة الرأس وغير صحيحة الرأس. قال عليه السلام إن قرأت سورة في كل ركعة فقرأ فاتحة الكتاب، فإن نقصت من السور شيئا فقرأ من حيث نقص ولا تقرأ فاتحة الكتاب. بله وغير ذلك الروايات تدل على ذلك متعددة، أنه دلت أنه إذا تمت السورة بعد ذلك لا بد من إعادة فاتحة الكتاب، فما ذكره قدس الله نفسه من أنها في حكم ركعة واحدة ويكتزى فيها بقراءة فاتحة الكتاب مرة واحدة اجتهاد في مقابلة النص. والشهيد قدس الله نفسه في الذكرى ذكر أنه إن احتج ابن إدريس برواية عبد الله بن سنان، إن احتج بهذه الرواية، والرواية بهذه روى عن الصادق عليه السلام، يعني الشهيد في الذكرى روى عن عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام قال إن كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فصلى ركعتين فقرأ سورة ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع رأسه فقرأ سورة ثم ركع. لم يذكر هنا فاتحة الكتاب. بعدما رفع رسول الله صلى الله عليه وآله رأسه من الركوع قرأ سورة ثم ركع، فعل ذلك خمس مرات قبل أن يسجد، ثم سجد سجدتين ثم قام في الثانية ففعل مثل ذلك، فكان له 10 ركعات و4 سجدات. قال الشهيد قدس الله نفسه إن استند ابن إدريس في قوله بعدم وجوب قراءة فاتحة الكتاب حتى فيما إذا أتم السورة إن استند بهذه الرواية، فالجواب أن هذه الرواية غير ناظرة إلى ترك فاتحة الكتاب، بل ناظرة إلى الإتيان بخمس سور في 4 ركعات، وذاك حكم ثابت من الخارج أنه لا بد في كل ركعة من فاتحة الكتاب. يعني حسب تبع المطلب هذا يعرفه كل إنسان أن كل ركعة فيه فاتحة الكتاب فيما إذا أتم السورة غاية الأمر دل الدليل على جواز التفريق بغير فاتحة الكتاب، فهذه الرواية لا يمكن الاستدلال بها. هكذا أجاب الشهيد قدس الله نفسه. والأولى أن يجاب، أولا إن هذه الرواية ضعيفة السند جدا، فإن صاحب الهدايا قدس الله نفسه يقول لم نجد هذه الرواية لا في الوافي الذي هو متكفل، يعني ملتزم بذكر الروايات الكتب الأربعة بأجمعها، ولا في الوسائل الذي يذكر بأكثر من ذلك، ولا في البعار المجلسي لم يذكر الذي هو يذكر أزيد مما ذكره صاحب الوسائل، فلا ندري أن الشهيد قدس الله نفسه روى هذه الرواية عبد الله بن سنان بأي طريق وفي أي كتاب، فالرواية مرسلة وغير قابلة للاعتماد عليها، ألا أن دلالتها على جواز ترك فاتحة الكتاب ضعيفة كما ذكره الشهيد، فإنه لم يذكر فاتحة الكتاب حتى في الركعة الأولى. هكذا قال في هذه الرواية. بله، قال: إن كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فصلى ركعتين فقرأ سورة ثم ركع، فأين الفاتحة؟ من الأول لم يذكر فاتحة الكتاب، لأنه ذكر فاتحة الكتاب في الركعة الأولى ولم يذكر في الثانية والثالثة والرابعة والخامسة، فيعلم أن الرواية غير ناظرة إلى فاتحة الكتاب، بل ناظر إلى الخصوصيات الأخرى التي بها تمتاز هذه الصلاة عن بقية الصلوات. وأما فاتحة الكتاب فلزومها مما لا ريب فيه، فالرواية غير ناظرة إلى جواز ترك فاتحة الكتاب، فهي غير قابلة للاعتماد عليها، فما ذكره ابن إدريس ضعيف جدا. والروايات المعتبرة واضحة الدلالة على لزوم إعادة فاتحة الكتاب فيما إذا أتم السورة وفيما إذا لم يتم، بعد الركعة الأخرى يأتي بما نقص، يعني يشرع من حيث قطع.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أنه لا إشكال في جواز الإتيان بهذه الصلاة مع الإتيان بفاتحة الكتاب في كل ركعة خمس مرات، وكذا الإتيان بخمس سور كل سورة بعد فاتحة الكتاب، كما يجوز تفريق السورة الواحدة أو أكثر من سورة واحدة على ما تقدم على هذه الركوعات، ركوعات الخمس. وهل يجوز تكرار سورة واحدة بعد قراءة الفاتحة في كل ركوعين فيأتي بفاتحة الكتاب خمس مرات ويأتي بسورة واحدة بعد كل فاتحة الكتاب مثل سورة التوحيد مثلا، أو لابد من أن تكون السور متخالفة فلا يجوز تكرار سورة الفاتحة مرارا؟ الظاهر أنه لا إشكال ولا خلاف في جواز ذلك، وذلك لإطلاق صحيحة رهت وغير صحيحة رهت. يقرأ فاتحة وسورة ثم يركع ثم يرفع رأسه فيقرأ بفاتحة الكتاب وسورة، فالإطلاق يقتضي جواز ذلك، ولا دليل في الروايات على تغيير أن تكون السورة الثانية غير الأولى وكذلك الثالثة غير الثانية وهكذا. ولكن قد يتخيل أن ظاهر قوله سلام الله عليه في صحيحة البزنطي حتى يدخل في الأخرى إذا ختمت سورة وبدأت بأخرى فقرأ فاتحة الكتاب، قد يتوهم أن كلمة أخرى تفيد أن السورة الثانية لابد أن تكون غير السورة الأولى، وكذلك في صحيح ره في ذيل هذه الصحيحة قال عليه السلام: فإن قرأ خمس سورة فمع كل سورة أم الكتاب، فلا بد من أن تكون السور خمسة ولا يجوز الاكتفاء بواحدة إلا أن هذا في غير محله ينهاد التوهم، فإن التغاير إنما يكون بتعدد الوجود، فردان من سورة التوحيد الثانية غير الأولى، سورة غير سورة الأولى فردان، كما يقال في الإنسان أن زيدان غير أمرين، هذا رجل آخر غير الرجل الأول،
لا يعتبر في التغاير، التغاير بحسب النوع، فيكون المراد من قوله أخرى سورة أخرى، يعني سورة الكافرون مثلا أو سورة القدر. بل إذا شرع في سورة التوحيد مرة ثانية فهذا فرد آخر مغاير للفرد الأول، وإن كان يجمعهما أن كل منهما مصداق لسورة التوحيد. وكذلك إذا قرأ التوحيد خمس مرات فقد قرأ خمس سور باعتبار الأفراد المتعددة، هذه سورة وتلك سورة أخرى، وإن كان يجمعهما عنوان واحد وهو سورة التوحيد، فلا ظهور في هاتين الصحيحتين، صحيحة علي بن جعفر التي رواها البزنطي أيضا وصحيحة الرهب، ليس فيهما دلالة على أن السورة الثانية لا بد وأن تكون غير السورة الأولى نوعا، بل يجوز المغايرة شخصا. والذي يدلنا على ذلك صريحا أنه جواز التكرار، بل يدلنا على ذلك صحيح زرارة ومحمد بن مسلم، ففي هذه الصحيحة يقول قال قلت كيف القراءة فيها، أي في صلاة الكسوف، فقال عليه السلام إن قرأت سورة في كل ركعة فاقرأ فاتحة الكتاب، فإن نقصت من السور شيئا فاقرأ من حيث نقصت ولا تقرأ فاتحة الكتاب. قال وكان يستحب أن يقرأ فيها بالكهف والحجر. هذه الصلاة بعدما ذكر سلام الله عليه من التخيير بين أن يقرأ السورة خمس مرات أو يقسم السورة على الركوعات فيتم من حيث نقص، بعد ذلك قال وكان يستحب أن يقرأ فيها بالكهف والحجر، يعني من السور الثمان. خب إذا فرضنا أنه أراد أن يعمل بهذا المستحب فله أن يكرر الكهف خمس مرات أو يكرر الحجر خمس مرات، بعد بيان أنه له الأمران أن يقرأ خمس مرات وأن يقرأ سورة ويقسمها، أين هذه السورة التي تتكرر أو لا تتكرر بالكهف والحجر، فيجوز أن يأتي بالكهف خمس مرات أو يأتي بالحجر خمس مرات أو يقسم هذه السورة على الركوعات. فالظاهر أن هذا الحكم مما لا أشكال فيه، وإن بل لبين في الروايات كأن تكون السورة الثانية غير السورة الأولى، فيكفي أن يكرر السورة بل سورة واحدة فيأتي بها مرتين أو ثلاث مرات أو أربع أو خمس مرات. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه يجب إكمال السورة في كل ركعتين، فلا يجوز أن يأتي بأقل من سورة واحدة في مجموع الركعات الخمس، يعني في الركعة الأولى مثلا أفرز أنه شرع في سورة البقرة أو في سورة ياسين أو في الكهف أو في الحجر من السور التبال فلم يتمها في الركعة الأولى، هذا غير مشروع. والذي يدلنا على ذلك أنه لا بد من إتمام السورة صحيحة رهب، فيستفاد من غيرها أيضا، لكن هذه السيئة أوضح، فإن هذه السيئة ذكر كيفية صلاة الآيات وذكر فيها خمس بل فاتحة الكتاب خمس مرات والسورة أيضا خمس مرات. لو لم يكن لنا دليل آخر لكان الواجب هو هذا، يعني خمس سور يجب في الصلاة. ثم ذكر في ذيل هذه السيئة وكذلك غيرها، ذكر جواز الاكتفاء بسورة واحدة في مجموع هذه الركعات. وفي صحيح الحلبي وفي صحيح علي بن جعفر ذكر جواز القراءة بنصف سورة، يعني سورة واحدة في ركوعين أو سورة واحدة في ثلاث ركوعات، فهذا المقدار ثبت من التبعيد، يعني التبعيد بمقدار يكون ثلث السورة، فيتم الباقي في الركوع بعد ذلك. أو النصف أو السورة الواحدة يقسمها على الجميع، وأما أقل من سورة واحدة فلم يدل عليه دليل ويكفينا عدم الدليل. بعدما كان الواجب هو فاتحة الكتاب 5 مرات والسورة أيضا 5 مرات، كل ما ثبت أنه يجزي عن ذلك ويقتصر بأقل من ذلك فيعمل به، وإلا فمقتضى الأصل عدم الجواز. يعني الواجب الأول أن يأتي بخمس ركوعات مع فاتحة الكتاب 5 مرات ومع السورة 5 مرات، فالاقتصار على أقل من سورة واحدة في ركعة واحدة هذا لم يثبت جوازه، ومقتضى صحيحة الرفع وغيره عدم الجواز، فهذا أيضا مما لا إشكال فيه. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه إذا ركع قبل إتمام السورة ففي الركوع الذي بعد هذه الركوع لابد من أن يشرع من حيث نقص، فلا يجوز أن بل يأتي بسورة أخرى مثلا أو من هذه السورة يقرأ من غير محل القات، بل لابد من أن تكون القراءة من محل القات. الدليل على ذلك أيضا يدل عدة من الروايات العمدة هذا صحيح الزرارة وصحيح محمد بن مسلم، قال قلت كيف القراءة فيها؟ فقال إن قرأت سورة في كل ركعة فاقرأ فاتحة الكتاب، فإن نقصت من السور شيئا أي ركعت قبل الإتمام فاقرأ من حيث نقصت. ظاهر الأمر هو الوجوب وحمله على الجواز، وأنه يجوز غير ذلك يحتاج إلى دليل مفقود. فلا بد أن يكون التقسيم هكذا، يعني يأتي بمقدار من السورة من أول السورة ثم يتمه من حيث نقص من ذلك المحل الذي قطع، يشرع فيتم السورة أو يقتصر على المقدار من أيضا في الركوع الثاني يتمه من حيث نقص. ثم ذكر قدس الله نفسه أن القراءة فيما إذا لم يتم السورة غير مشروع، فلو فرزنا أنه ركع قبل تمام السورة قرأ نصف سورة مثلا بعد رفع الرأس من الركوع لا يجوز له إعادة الحمد ثانيا، بل لابد من أن يقرأ يتم السورة من دون تخلل فاتحة الكتاب. ناقش في ذلك شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه واستظهر الجواز بدعوى أن هذه النواهي الواردة في الروايات مثل هذه الصحيحة، قال عليه السلام فإن نقصت من السور شيئا فقرأ من حيث نقصت ولا تقرأ فاتحة الكتاب، وهكذا في غير هذه الرواية، قال عليه السلام في صحيحة الحلبي وإن قرأت نصف سورتين أجزأك أن لا تقرأ فاتحة الكتاب. قال قدس الله نفسه إن النهي في هذه الروايات في صحيحة الزرارة ومحمد بن مسلم وغيرها لا يدل على عدم الجواز، فإن النهي في مقام توهم الأمر باعتبار أنه ورد في هذه الرواية وفي غير هذه الرواية الأمر بقراءة فاتحة الكتاب 5 مرات، فالمقام يقتضي أن يجب قراءة فاتحة الكتاب مرة ثانية، وإن لم يجب السورة 5 مرات، فالنهي ناظر إلى توهم الأمر، رفع توهم الأمر، فلا يدل على عدم المشروعية وأنه ليس بمشروعين. واستشهد قدس الله نفسه على ذلك بجملة وأجزأك في صحيحة الحلبي وكذلك في صحيحة ره. هنا في صحيحة الحلبي قال عليه السلام وإن قرأت نصف سورتين أجزأك أن لا تقرأ فاتحة الكتاب، إلا في أول ركعة حتى تستأنف أخرى، يعني حتى تستأنف سورة أخرى. فاتحة الكتاب التي قرأتها في أول الركعة هذا يجزي، فلا حاجة إلى فاتحة الكتاب. استظهر قدس الله نفسه من كلمة الإجزاء المشروعية، كما أن في صحيح الره بالغ قال عليه قال الراوي قلت فإن هو قرأ سورة واحدة في الخمس ركعات يفرقها بينها، قال عليه السلام أجزأه أم القرآن في أول مرتين، فإن قرأ أجزأه أم القرآن في أول مرتين. فالتعبير بالإجزاء في هذه الصحيحة وفي الصحيحة السابقة كأنه يشعر أو يدل بجواز قراءة فاتحة الكتاب، هكذا استظهر قدس الله نفسه، ولكن الاستظهار في غير محله جدا. والوجه في ذلك أن النهي ولو فرضنا أنه إذا كان في معرض، يعني في موقع توهم الأمر، لا يدل على التحريم، هذا نفرضه، ولكن لا أقل من أنه يدل على عدم المشروعية. النهي يدل على أنه ليس بمشروعين. إذن الإتيان بفاتحة الكتاب بما أنها مشروع تشريع محرم، ولا نريد بعدم الجواز هنا، ولا يجوز قراءة فاتحة الكتاب التحريم النفسي. ولذا لو قرأ فاتحة الكتاب لا بقصد أنه جزء من صلاة الآيات، بل بما أنه قرآن لا بأس به، بعنوان أن يكون جزءا من صلاة الآيات هذا لا يكون، لم يشرع، يعني لم يتعلق به الأمر، هذا يكفينا. دلالة النهي على أن الأمر لم يتعلق به هذا غير قابل للإنكار، فالنهي إرشاد إلى أن هذا ليس بجزء من الصلاة. نعم التحريم النفسي أو المانعية، مثلا لو فرضنا أنه قرأ فاتحة الكتاب تبطل صلاة الله، لا يدل على ذلك. وأما أنه ليس بمشروعين فالدلالة ظاهرة، دلالة الروايات. وأما التعبير بالإجزاء في صحيحة الحلبي وفي صحيحة الرأس ليس في مقابل جواز القراءة، يعني يجزي، ولكن الأفضل أن تقرأ فاتحة الكتاب، يجزي إذا لم تقرأ إذن كافٍ، ليس في مقابل ذلك. بل الإجزاء عن خمس، عن قراءة فاتحة الكتاب خمس مرات، كما في صدر هذه الصحيحة وصدر صحيحة الحلبي، كأولا أمر سلام الله عليه بقراءة فاتحة الكتاب خمس مرات، وذكر أنه إذا فرق سورة واحدة أو سورتين كما في صحيحة الحلبي على الركوعات أجزأه بقراءة فاتحة الكتاب في أول الركعة، يعني أجزأه عن القراءة خمس مرات، لا أجزأه عن القراءة هنا مع النقص، يعني لصلاة الآيات كيفيتان. يمكن أن يأتي بصلاة الآيات مع فاتحة الكتاب خمس مرات، هذا هو الفرد الأفضل، و تطويل هذه الصلاة مستحب، إطالة هذه الصلاة كما في رواية عبد الله بن ميمون. و يجزي أن يقتصر على الأقل، لا يأتي بها خمس مرات مع خمس سور، بل يأتي بمرة واحدة و يفرق السور على الركوعات. أين هذا من الدلالة على جواز قراءة فاتحة الكتاب فيما إذا لم يتم السورة ووجب عليه إتمام هذه السورة، يعني شروع من حيث نقص، فالظاهر عدم جواز ذلك. ثم ذكر قدس الله نفسه بل بقي هنا شيء، أنه إذا لم يتم السورة قلنا أنه يجب أن يكون من موضع القاسع، وذلك لدلالة الصحيحة صحيحة الزرارة ومحمد بن مسلم قال عليه السلام فإن قست من السور شيئا فاقرأ من حيث نقص، ولا تقرأ فاتحة الكتاب منوس بين الشهيدين قدس الله سرهما أنهما جمز القراءة من محل آخر من هذه السورة أو من سورة أخرى واستدل لهما بروايتين أنه لا يجب أن يكون من هذا المحل. إحداهما رواية أبي بصير قال سألته عن صلاة الكسوف فقال عليه السلام 10 ركعات و4 سجدات يقرأ في كل ركعة مثل ياسين والنور ويكون ركوعك مثل قراءته 5 مرات. قلت فمن لم يحسن ياسين وأشباهها؟ قال عليه السلام فليقرأ 60 آية في كل ركعتين. تمسك بإطلاق هذه الرواية فليقرأ 60 آية في كل ركعتين، هذا مطلق لا يعتبر أن يكون 60 الثاني من حيث قطع، بل من السورة الأولى لا بد من أن يقرأ 60 آية. فيمكن أن يقرأ 60 آية من سورة بعد الثانية يقرأ 60 آية من سورة أخرى أو من هذه السورة من غير محل القطع. اللازم هو قراءة 60 آية، لكن هذه الرواية ضعيفة السند أولا من جهة علي بن أبي حمزة البثائني الذي هو قائد أبي بصير، علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال سألته، فالرواية ضعيفة أولا وعلى تقدير تسليم السند يعني الإغماز عن هذه الجهة، الدلالة أيضا قاصرة. غايته أن هذا مطلق يقرأ 60 آية في كل ركعتين، هذه الرواية مطلقة يقيد يقرأ 60 آية من حيث قطع من المحل الباقي يحسب فيتم ويقرأ 60 آية. فالأمر الاستهبابي المتعلق بقراءة 60 آية وإن كان مطلقا بعد تسليم السند لكن يقيد بصحيحة زرارة ومحمد بن مسلم، فقد ورد فيها التصريح باللزوم أن يكون الإتمام من موضع النقص. وإذا استدل لهما بصحيحة الحلبي ففي هذه الصحيحة قال عليه السلام مالي ثم يركع 50 ثم يسجد في العاشرة وإن شئت قرأت سورة في كل ركعتين وإن شئت قرأت نصف سورة في كل ركعتين. استدل بإطلاق قوله عليه السلام وإن شئت قرأت نصف سورة في كل ركعتين، قالوا إن هذا الإطلاق يدلنا على جواز قراءة النصف وإن لم يكن من موضع القطع، فيمكن أن يقرأ نصف سورة ياسين أولا ويقرأ نصف سورة ياسين والصافات ثانيا مثلا أو سورة أخرى، فلا يعتبر أن يكون القراءة ثانيا متمما للقراءة الأولى يعني من حيث نقص. الجواب عنها جائزا واجب، فإن الرواية الصحيحة ليس لها إطلاق أولا، فإن قوله عليه السلام وإن قرأت النصف لك أن تقرأ النصف في مقابل التمام وليس له إطلاق بالنسبة إلى الجهات الأخرى يعني لا يجب عليك السورة التامة، إن شئت قرأت سورة في كل ركعة وإن شئت قرأت نصف سورة يعني لا يجب عليك السورة التمام وليس له إطلاق يعني ليس في مقام بيان هذه الجهة بل في مقام بيان أن تمام السورة في كل ركعة ليس بواجبه. وعلى تقدير الإطلاق قابل للتقييد كأن يكون النصف هو النصف الثاني، إذا قرأ النصف الأول في ركعتين فالواجب في الركعة بعدها هو النصف الثاني لأنه يجب أن يكون الإتمام يجب الإتمام وأن يقرأ من حيث نقص، فإطلاق قابل للتقييد. فالظاهر وجوب الإتمام يعني السورة التي شرع فيها لا بد من أن يتمها في الركعة ما بعدها ولا يجوز أن يشرع من مكان آخر أو من سورة أخرى. الحمد لله.